يا رحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب، وهو مختارات من كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية من اختيار وانتقاء العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: الخلاف بين الكلابية وبين ابن خزيمة وأهل السنة. قال شيخ الإسلام: ومنهم من قال بل فعل الرب قديم أزلي، وهو من صفاته الأزلية، وهو قول قدماء الكلابية، والذي ذكره أصحاب ابن خزيمة لما وقع بينه وبينهم بسبب هذا الأصل، فكتبوا عقيدة اصطلحوا عليها، وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي. وكان سبب ذلك أنهم كانوا كلابية يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل كلامه المعين لازم لذاته أزلا وأبدا. وكان ابن خزيمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السنة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته. وكان قد بلغه عن الإمام أحمد أنه كان يذم الكلابية، وأنه أمر بهجر الحارث المحاسبي لما بلغه أنه على قول ابن كلاب، وكان يقول: حذروا عن حارث الفقير فإنه جهمي. واشتهر هذا عن أحمد. وكان بنيسابور طائفة من الجهمية والمعتزلة ممن يقولون إن القرآن وغيره من كلام الله مخلوق، ويطلقون القول بأنه متكلم بمشيئته وقدرته، ولكن مرادهم بذلك أنه يخلق كلاما بائنا عنه قائما بغيره كسائر المخلوقات. وكان من هؤلاء من عرف أصل ابن كلاب فأراد التفريق بين
قال وكان بنيسابور
وكان بنيسابور طائفة من الجهمية والمعتزلة ممن يقولون إن القرآن وغيره من كلام الله مخلوق، ويطلقون القول بأنه متكلم بمشيئته وقدرته، ولكن مرادهم بذلك أنه يخلق كلاما بائنا عنه قائما بغيره كسائر المخلوقات. وكان من هؤلاء من عرف أصل ابن كلاب فأراد التفريق بين ابن خزيمة وبين طائفة من أصحابه، فأطلعه على حقيقة قولهم فنفر منه، وهم كانوا قد بنوا ذلك على أصل ابن كلاب، واعتقدوا أنه لا تقوم به الحوادث بناء على هذه الطريقة، طريقة الأعراض. وابن خزيمة شيخهم، وهو الملقب بإمام الأئمة وأكثر الناس معه، ولكن لا يفهمون حقيقة النزاع، فاحتاجوا لذلك إلى ذكر عقيدة لا يقع فيها نزاع بين الكلابية وبين أهل الحديث والسنة، فذكروا فيها أن كلام الله غير مخلوق.
يعني الكلابية من جهة، وأهل الحديث والسنة من جهة. السنة ليسوا مغيرين للحديث، إنما أهل الحديث أهل السنة، أهل الأثر. نعم.
فذكروا فيها أن كلام الله غير مخلوق، وأنه لم يزل متكلما، وأن فعله أيضا غير مخلوق، فالمفعول مخلوق، ونفس فعل الرب له قديم غير مخلوق. وهذا قول الحنفية وكثير من الحنابلة والشافعية والمالكية، واختيار القاضي أبي يعلى وغيرهم في آخر عمره.
نعم. يقول الشيخ ربيع عنوان الخلاف بين الكلابية وبين ابن خزيمة وأهل السنة. كلابية، ذكر هنا أنهم انطلقوا من ماذا؟ من قاعدة. ما هي القاعدة؟ أن فعل الرب قديم أزلي، هو من صفاته الأزلية، ولهذا نفوا الصفات الفعلية على المعنى الذي يذكره أهل السنة والجماعة، وهو أنه سبحانه وتعالى يفعل بمشيئة، فهو ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجليل في ثلث الليل الأخير، وذلك كل ليلة، فينزل سبحانه في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، وهذا النزول بمشيئة. كذلك يأتي يوم القيامة الفصل بين العباد وكذا، هذا بمشيئة. كذلك استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا. فجميع الصفات الفعلية ضابطها عند أهل السنة إيه؟ المتعلقة بالمشيئة. أما الصفات الذاتية ضابطها إيه؟ ما لا تعلق لها بالمشيئة. يبقى الصفات الذاتية الصفات التي لا يزال الرب عز وجل موصوفا بها ولا تعلق لها بالمشيئة. فعندي صفة مثلا القدرة لا تعلق لها بالمشيئة، يعني ما أقول أنه يفعلها متى شاء، إنما هذه صفة أزلية قائمة به سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. ما أقول إذا شاء، وإنما قدرته عز وجل علمه سبحانه وتعالى صفة أزلية، صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. أما مجيئه، أما نزوله، أما كذا، هذا متعلق بالمشيئة. فالفارق الأشهر في التفريق بين الصفة الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى ولا تتعلق بالمشيئة، أما الصفات الفعلية فهي متعلقة بمشيئته سبحانه. ولهذا لما فرقوا بين الرحمة المتعلقة بذاته والرحمة المتعلقة بالخلق قالوا بأن الله عز وجل يوصف برحمة هي ذاتية لا تنفك عنه، وهذه صفة الرحمة المأخوذة من الرحمن، ورحمة وصفة فعلية لتعلقها بالمخلوق، فباعتبار إيصالها للمخلوق فهي صفة فعلية. ولهذا قال عز وجل يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وصفة ذاتية باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بها. طيب، لما كان الكلابية ينفون أن يفعل الله عز وجل بمشيئة وكذا لأن هذا يدل على الحدوث، نفوا أن تكون هناك صفة فعلية، من هنا نفوا الصفات الفعلية عن الرب عز وجل. لماذا؟ لأن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة. من هنا كان الكلام صفة ذاتية، كلام قديم قديم متعلق بذاته قائم بذاته، فالكلام عندهم صفة ذاتية وليست صفة فعلية، لأنهم ينفون الصفات الفعلية. صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، ولهذا حتى يفروا يتكلموا بما شاء وقت ما شاء جعلوه ماذا؟ صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى قديمة. من هنا قال الكلابية بل فعل الرب قديم أزلي، وهو من صفاته الأزلية وليس من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. ومن هنا اشتهر عنهم نفي الصفات الفعلية، كانت العلة الأكبر في هذا حتى لا يكون هناك تعلق بما شاء يفعل متى شاء وكذا، لأن هذا شأن الحوادث. طيب، وكان سبب ذلك، شوف الشيخ يتكلم اهو، وكان سبب ذلك أنهم كانوا كلابية يقولون، دول أصحاب ابن خزيمة، يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل كلامه المعين لازم لذاته أزلا وأبدا، هو المعنى القائم له بالنفس، كلام قديم معنى قائم بالنفس لا يتجدد. ومن هنا فصل الأشعرة والكلابية بين حرف وصوت وبين إيه؟ بين حرف وصوت وبين المعنى. فالحروف والأصوات دي مخلوق، والله ما تكلم بما شاء وقت ما شاء، إنما ده كلام قائم بالنفس قديم. قال يقول انه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل كلام معين لازم لذاته ازلا وابدا، الى ان قال وكان بنيسابور طائفه من جماعه المعتزله ممن يقولون القران وغيره من كلام الله مخلوق، ويطلقون القول بانه متكلم بمشيئته وقدرته. كيف بقى؟ كيف متكلم بمشيئته وقدرته؟ كيف يصفون بين متكلم وبمشيئته وقدرته؟ مع أنهم سبقا نحن قلنا بل كلامه المعين لازم لذاته أزلا وأبدا، ده كلام الكلابية. طب كلام المعتزلة اللي هم بينفوا أصلا صفة الكلام، قالوا بأن كلامه مخلوق. طيب، طبعا ده خلاف الكلابية والأشعار اللي بيفصلوا بين المعنى وبين اللفظ والحرف. طب يقولون متكلم بمشيئته وقدرته، طب كيف يبقى أثبت صفة الكلام؟ ولكن مرادهم بذلك أنه يخلق كلاما بائنا عنه قائما بغيره كسائر المخلوقات. يبقى إذن بأنه متكلم وشهد قدرته أي خالق هذا الكلام، وليس الكلام صفة تعود إليه سبحانه وتعالى فيكون من صفاته بينه متكلم، لأنهم ينفون صفة الكلام ويعتبرون أن القرآن كلام الله نعم، ولكنه مخلوق وإضافته إلى الله كإضافة المخلوق إلى خلقه، فهي إضافة تشريف. ولكن مرادهم بذلك، وإن شبهوا في اللفظ أو متكلم بالمشيئة والقدرة، مرادهم بذلك أنه يخلق كلاما بائنا عنه قائما بغيره كسائر المخلوقات. وكان من هؤلاء من عرف أصل ابن كلاب فأراد التفريق بين ابن خزيمة وبين طائفة من أصحابه، فأطلعوا على الحقيقة قليل فنفر عنه. وهم كانوا قد بنوا ذلك على أصل ابن كلاب، واعتقدوا أنه لا تقوم به الحوادث بناء على هذه الطريقة، لأنه لو تكلم بمشيئة وقدرة وكان كلامه وصفناه بأن كلامه يتعرف شيء وقدرة، هذا معناه ماذا؟ أنه تحل به الحوادث لأن هذه محدثات، ده شأن المحدثات، وبالتالي يكون الحوادث تحل به، وهي بناء على طريقة الأعراض اللي هو الأعراض الصفات، يعني بناء على طريقة الأعراض اللي نفي الأعراض عن الله، لأن الصفات أعراض والأعراض لا ينبغي أن تحل بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاد، تعالى عن الأعراض الصفات والأغراض أن يفعل الحكمة، والأبعاد الصفات الذاتية الخبرية، هذه يتعالى الله عز وجل عنها. ليه؟ لأنهم ظنوا كما أن الوجه بعض منا، كما أن اليدين بعض منا وكذا، فالله يتعالى عن هذه الأبعاد. والأغراض أي أنه لا يفعل الحكمة بل يفعل بمجرد مشيئة، والأعراض اللي هي صفات، لأن هذه الصفات لا تحل إلا بماذا؟ إلا بحادث، والله عز وجل ينزه عن ذلك. الشاهد أن كلام الكلابية، كلام الأشاعرة، أن كلام الله عز وجل صفة ذاتية، وهذا كلام قديم ومعنى قائم بالنفس، ده غير مخلوق، إنما اللفظ والحرف وكذا ده كلام مخلوق، وده عبارة عن كلام الله عند الأشاعرة وحكاية عن كلام الله عند الكلابية. والأشاعرة لم يقولوا حكاية، قالوا عبارة، وردوا على الكلابية لما قالوا حكاية، لأن الحكاية تقتضي المماثلة، أن يكون كلام الخالق كلام المخلوقين، قالوا لا ده مش حكاية لكلام الله، كلام الله ليس كمثله شيء، إنما ده عبارة عن كلام الله، لأن الحكاية تقتضي المماثلة، فنفوا ذلك عن الله سبحانه وتعالى. لكن اتفقوا أن الحروف والأصوات وهذه الأشياء هذه كلها محدثة وليست كلام الله، بل هي عبارة عن كلام الله، وهذه مخلوقة، هذه مخلوق. ومن هنا قالوا لو احنا قلنا الحروف والأصوات من كلام الله، معناه أن ذلك متعلق بمشيئة، وهذه المشيئة نحن ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا بهذه الصفة، وهي أن الكلام معنى قائم بالذات، وأما الحروف والأصوات فهي محدثة مخلوقة. طيب المعتزلة منهجهم ايه؟ والجهمية وكذا، أن الله ما تكلم أصلا لا يوصف بالكلام أصلا، لا معنى ولا حرف وصف، لا يوصف بالكلام أصلا بأنه متكلم، وإن قالوا القرآن كلام الله فهو من باب إضافة مخلوق إلى خالقه، كبيت الله، كناقة الله، لا فرق، كلام الله كناقة الله، كبيت الله ولا فرق. طيب هنا أيضا استفدنا فائدة، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حذر من الحادث المحاسبي، لأنه كان على رأي ابن كلاب، وكان أحمد يشدد جدا مع أن الحادث المحاسبي كان من الوعاظ المشهورين جدا، كان من أشهر رجالات الأمة في الوعظ، ومع ذلك حذر منه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أشد التحذير. لماذا؟ لأنه كان يوافق الكلابية في هذا، وأحمد كان يذم الكلابية، ولا فرق بين الكلابية والأشاعرة، فالفوارق بينهم بين الأشاعرة والكلابية والماتريدية كلها فوارق، يعني وإن كانت كثيرة لكنها في حقيقة الأمر غير مؤثرة، ولهذا نجد كثيرا من الأشاعرة يقولون بكلام الماتريدية في بعض المواضع، حتى صار الفصل بين منهج الماتريدية والكلابية والأشعرة هذا صار فصله عسيرا جدا، ولهذا الأشعرة المتأخرون مروا بأطوار أشاعرة على منهج ابن كلاب، ثم أشاعرة على منهج المعتزلة في مسائل، ثم على منهج الماتريدية في مسائل، ثم على منهج الفلاسفة في مسائل، وهكذا. ففي التحذير من حارث المحاسبي، وقد أمر بهجره لأنه كان يقول بكلام ابن كلاب ويقول حذروا عن حارث الفقير فإنه جهمي. كذلك أيضا فيه أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى كان على منهج السنة والجماعة وكان موافقا لهم، وإن كان عند بعض أصحابه ما يوافق ابن كلاب لأنهم كانوا من كانوا على أصله، كانوا على أصله. نعم.
قال الشيخ ربيع: ذم السلف للجهمية والمتكلمين. قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا أن كثيرا من أهل النظر صار ما يوجبونه من النظر والاستدلال ويجعلونه أصل الدين والإيمان، وهذه الطريقة المبتدعة في الشرع المخالفة للعقل التي اتفق سلف الأمة وإمتها على ذمها وذم أهلها. فذمهم للجهمية الذين ابتدعوا هذه الطريقة أولا متواتر مشهور قد صنف فيه مصنفات، وذمهم للكلام والمتكلمين مما عني به أهل هذه الطريقة كذم الشافعي لحفص الفرد الذي كان على قول ضرار بن عمرو، وذم أحمد بن حنبل لأبي عيسى ومحمد بن عيسى برغوث الذي كان على قول حسين النجار، وذمهما وذم أبي يوسف ومالك وغيرهم بأمثال هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة، وقد صنف في ذم الكلام وأهله مصنفات أيضا.
نعم، اتفقت كلمة السلف على ذم أهل الكلام. ومن هم أهل الكلام؟ أهل الأهواء. ومن هم أهل الأهواء؟ أهل البدع والفرق المخالفة. ومن هم أهل البدع المخالفة؟ الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في أصوله. فيتبين لنا من هذا أن الواجب علينا تجاه البدع ما هو؟ التحذير. ثم ماذا؟ التحذير. ثم ماذا؟ التحذير الليل والنهار. ومنهج عدم التحذير وذكر البدع منهج باطل، ومنهج عدم تسمية أهل البدع بأعيانهم والتحذير منهم منهج باطل، ومن يقول به فقوله باطل مردود عليه. يعلم فيتعلم الحمد لله ورجع، فإن أصر فلا يكون من أهل السنة والجماعة لأنه بذلك يرد على السلف، فقد أجمع سلف الأمة على وجوب التحذير من أهل البدع والأهواء وذكر أعينهم. نحن نتكلم الآن في أسماء، تكلمنا في الحارث المحاسبي، تكلمنا في الضرار بن عمرو، في محمد بن عيسى برغوث، في حفص الفرد، هكذا كانوا يذكرون أي واحد يقع في بدء الكرابيسي، الحسن بن صالح، أي واحد يقع فيه مخالفات لمنهج السلف كانوا يحذرون منه ويظهرون حاله حتى أحضره الناس. إنما مسألة نحن على أصول السنة، ولكن مسألة التحذير ومسألة التبديع ومسألة كذا لسنا من هذا أصحاب هذا المنهج لأن ترتب عليه ما ترتب من أضرار أو كذا، هذا منهج بطل. أنت لست على منهج السنة، ده أصلا خلاصة منهج السنة. أنت بتتعلم أصولا ليه؟ أنت على أصول السنة. طب أنت وأنت تدرس أصول السنة أما عرفت أن كل أصل من أصول أهل السنة والجماعة فيه طوائف مخالفة، فأهل السنة وسط من طوائف، أهل السنة في كل أصل من هذه الأصول وسط من طوائف. طيب إذا لم نحذر من الطوائف هذه فما فائدة أنك على السنة في القدر وأنت لم تحذر من القدرية والجبرية، في الأسماء والصفات وأنت لم تحذر من المعطلة والممثلة؟ فما يمكن يتصور أن شيخا سلفيا يقرر من الصفات دون أن يتعرض لأشعار وماتريدية وكلابية ومعتزلة وجهمية وسالمية وهذه الطوائف. مستحيل تكون أنت تقرر السنة في باب القدر ولا تتعرض لهذه الطوائف، لابد. نعم.
قال الشيخ ربيع كل
ما مقصودنا أن كثيرا من أهل النظر صاروا ما يجيبون من نظر السلال ويجعلون أصل دون إيمان، هو هذه الطريقة المبتدعة في شر المخالف العقل الذي اتفق سلف الأمة وأئمته على ذمها وذم أهلها. نعم.
قال الشيخ ربيع كل ما سوى الله فهو محدث مخلوق. قال شيخ الإسلام فإن أدلتهم لا توجب قدم شيء بعينه من العالم، بل كل ما سوى الله فهو حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن.
نعم. فإن أدلتهم لا توجب قدم شيء بعينه من العالم، بل كل ما سوى الله فهو حادث مخلوق كائن بعد لم يكن. عن الشيخ ربيع قال كل ما سوى الله فهو محدث مخلوق. قال رحمه الله فإن أدلتهم لا توجب قدم شيء بعينه من العالم، بل كل هات الأصل هذا في النبوات، فإن أدلتهم لا توجب قدم شيء بعينه من العالم، بل كل ما سوى الله فهو حادث مخلوق كائنا بعد أن لم يكن أو كائن بعد أن لم يكن. ودليل ذلك أن الله عز وجل قال، طبعا كل ما سوى الله يعني مخلوق، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق. وطبعا في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، الله ذاتا واسماء وصفات، فكل ما خرج عن ذاته واسماء وصفاته وافعاله فهذا ماذا؟ مخلوق. وبهذا نرد على مين؟ على المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن شيء وبالتالي يدخل في قول الله الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن يدخل في المخلوق. نقول القرآن كلامه وكلامه صفة، فالله بذاته واسمائه وصفاته وفعاله خالق كل شيء، يبقى كل شيء خارج عنه سبحانه وتعالى هذا المخلوق، والقرآن كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه ماذا؟ وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. وإلا فالله قد أخبر عن نفسه بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن يكون الله خلق نفسه؟ والعلم شيء. ولهذا رد الكناني على المريسي بهذا، أنت تعمم هذا؟ طيب إذن علم الله مخلوق، ما تقول في علم الله؟ حاد ولم يوجد، حاد ولم يوجد. قال لا احنا عندنا كلية عامة. طب كلية عامة؟ نعم. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقد أخبر عن نفسه سبحانه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طيب الله عز وجل له نفس تليق بجلال، وذكر في الآية الأخرى كل نفس ذائقة الموت. يلا أنت بتقول أن كل هذه ماذا؟ مطلقة عامة تشمل كل شيء. طيب الله وصف بأن له نفسا، ووصف بأن كل نفس ذائقة الموت، إذن تقتضي هذا أن نفس الله ذائقة الموت، هل أنت قائل بهذا؟ يبقى إذن الله خالق كل شيء، طبعا لو قال هذا يبقى كفر والعياذ بالله. يبقى إذن الله خالق كل شيء، لو جاء واحد ويقول لك القرآن شيء فيدخل في الخلق فكيف نرد عليه؟ ها كيف نرد عليه؟ كيف نرد عليه هنا إخواني؟ ها لا، هنا الله خالق كل شيء، قالوا القرآن شيء إذن يدخل فيه خالق كل شيء، فيبقى خالق القرآن، هنقول له إيه؟ ها الرد هذا؟ ها احنا قلنا ها سوى، نعم الله انتم جعلتوه ذاتا دون صفات، فجعلتم صفات اللي هي زي صفة الكلام، يعني صفة الكلام داخلة في الشيء. لا احنا بنقول الله باسماء وصفات، ذاتا اسماء صفات افعال، كل ما يوصف الله عز وجل بكل ما تعلق بذاته هذا غير مخلوق، يبقى الله بكل هذا خالق كل شيء. يبقى إذن الشيء المخلوق خارج عن إيه؟ عن ذاته سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته وكذا. طب والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى صفة له. يبقى إذن لا يقع شيء يوصف الله عز وجل به في الشيء المخلوق بل فيه في الخالق. الله بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى خالق كل شيء. نعم.
قال شيخ الإسلام شيخنا يذكر الفلاسفة تسلطوا على المتكلمين بسبب فساد طريقة الأعراض، والقائلون بقدم العالم من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم تبين لهم فسادها، فصار ذلك من أعظم حججهم على قولهم الباطل، فيبطلون قول هؤلاء أنه صار فاعلا ومتكلما بمشيئته بعد أن لم يكن، ويثبتون وجوب دوام نوع الحوادث، ويظنون أنهم إذا أبطلوا كلام أولئك المتكلمين بهذا حصل مقصودهم، وهم أضلوا وأجهلوا من أولئك، فإن ذا أدلتهم لا توجب قدم شيء بعينه من العالم، بل كل ما سوى الله فهو محادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن، ودلائل كثيرة غير تلك الطريقة.
نعم، يعني لا يستطيعون أن يثبتوا قدم شيء بعين من العالم، حتى هم بيقولوا قدم العالم زي. ولهذا نقول ما في شيء قديم قدم الذات، كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره، فالله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء ولا معه بالحد، لا قبله ولا معه، لا قبله ولا معه سبحانه وتعالى. ومن زعم أن شيء كان قبل الله أو مع الله سبحانه وتعالى فإن هذا يكفر، إنما الله كان ولا شيء غيره، وهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وما سوى الله سبحانه وتعالى فحادث مخلوق. أما الفلاسفة يقولون بقدم الإيه؟ بقدم العالم. طيب هذا القديم هذا مخلوق ولا خالق؟ مخلوق، إذا لابد أن يسبقه خالق. ولهذا أيضا استدل الكناني على المريسي بهذا الكلام، أنت تقول الكلام هذا إيه؟ مخلوق. طب كان مع الله ولا قبل الله؟ القرآن هذا مخلوق. طب كان مع الله ولا قبل الله؟ ولا الله خلق كيف؟ فالله سبحانه وتعالى كان ولا شيء غيره عز وجل، ولكن لا يزال ربي عز وجل يفعل، لا يزال ربي عز وجل يفعل، فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وليس عندنا دليل في الشرع أن الله عز وجل تعطل عن الفعل زمانا ما، ومن هنا أشكل ذلك على البعض، يقولون كيف طب لا يزال يفعل، يعني في أفعال مع الله؟ نقول كيف أفعال مع الله سبحانه وتعالى وهو الخالق له، كيف أفعال مع الله؟ فإذا نقول أحيانا نقول لا يزال ربي يفعل، فلن يكون هناك مفعول مع الله ولا قبل الله، إذ المفعول يكون بعد الفاعل. فنثبت أمرين، نثبت أن الله كان ولا شيء، كان الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، وكان الله ولا شيء غيره، ونثبت أن ربي لا يزال يفعل. يبقى أثبتنا الأمرين الذين دل الدليل عليهم. أنت ستلزمنا بقى كما ألزموا من سمية بأنك بهذا تقول بقدم عالم، وبأن مفعولات تكون ك قدمه كقدم ذاته، هذا عين قول الفلاسفة، ومن هنا نشأ قول بتكفيره. هذا في فهمكم أنتم، إذ معلوم أن الفاعل يسبق المفعول، لكن أنتم تقولون بأن الله عطل عن فعله زمانا، كان معطلا عنه حتى يمنعوا التسلسل هذا، فيقولون بأن الله كان معطلا عن فعله زمانا، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. يبقى إذا نثبت أن الله قبل كل شيء، أن الله كان ولا شيء معه، وأن الله لا يزال يفعل، لأن الفعل كمال، والله عز وجل لا يعطل عن هذا مطلقا. هذا باعتبار إيه؟ هذا باعتبار جنس الأفعال وجنس المخلوقات، أما أحدها فإن الله يحدث الشيء بعد الشيء. نعم. يعني ايه القيامة؟ ما ادري تقوم على من؟ تقوم على من كيف؟ يعني تقصد مع قضى الله عز وجل بكل شيء هل يكون الا وجه كل الناس ذي قدمات، لكن هناك مستثنيات ما يأتي عليها الموت، لأن الله عز وجل خلقها لبقاء، لكن هذا بإبقاء الله عز وجل لها وليس لذاتها. طيب ها، فإذا كان النفخ في الصور، عندنا نفخة الفزع وعندنا نفخة الصعق، ثم يحشر الناس لله سبحانه وتعالى، ثم يكون الناس مجزيين بجنة من دخلها خلد فيها أبدا الأبدية ودهر ظاهرين، ونار إن كانوا كفارا فكذلك، وإن كانوا مؤمنين فإنهم يعذبون بقدر معصيهم ثم يخرجون. ولا يزال ما يعطل الله عن الفعل، لا يزال كان ولا يزال يفعل سبحانه وتعالى. من هذه زي الصفات، زي اللي بيعطل صفة، فهذا يقام حجج، لكن ليس بمجردها تكثر. من يعتقد أنه كان شيء قبل الله أو مع الله هذا كفر. طب اللي بيعتقد أن الله عز وجل عطل زمان عن فعله كذا حتى لا تكون هناك مخلوقات قدما كقدم الله، هذا ضال مضل. نعم.
قال الشيخ رب.
نعم. مالها صفة يد والساق؟ مالها ماذا؟ هذا مما يلزمنا به الأشاعرة، من أجل ذلك يقولون نحن لو أثبتنا كل ما أثبته الله لنفسه كفرنا، حتى الوهابية بيكفرون. فماذا لن قول تعالى كل شيء هلك إلا وجهه؟ لو أنتم خدتم بالظاهر ده وأثبتتم أثبت الله نفسه على ظاهره، يبقى إذن إيه؟ الله هيهلك إلا الوجه، الله هيهلك إلا الإيه؟ الوجه، ومن اعتقد ذلك كفر. نقول الظاهر ده عندكم، ولا الظاهر هذا اللي هو ظاهر القرآن وظاهر اللغة وظاهر كذا، الظاهر ده مين؟ حاكمون إلى ظاهر القرآن، ولا تحاكمون إلى ما فهمتموه أنتم من الظاهر. تمام. ونفسه أصلا يقال فيه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إذن كل سيفنى أيضا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهل يقول عاقل يفهم القرآن ولغة العرب بأن الوجه سيبقى ويفنى وتفنى الذات بصفاتها؟ لا قائل بهذا. طيب، فما تأويل ذلك؟ السلف في قول الله عز وجل كل شيء لا يكون إلا وجه، منه من قال كل شيء لا يكون إلا وجه المراد كل عمل رجي به غير وجه الله عز وجل فإنه يذهب باء منثور، إلا ما أريد به وجه. يبقى كل شيء لا يكون إلا وجه يعني إلا ما أريد به وجه، فيكون المعنى متعلقا بالأعمال، وهذا قول جماعة من السلف. تأويل آية. طب الثانية، كل شيء لكل إلا وجهه، أي فيما تعلق بالمخلوقات فإنها هالكة إلا وجه الله الذي لازمه الذات. يبقى إلا الوجه الذي من لازمه إيه؟ بقاء الذات. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه الذي من لازمه الذات. ولا نفسر الوجه بالذات، إنما نقول الوجه الذي يلزم من إثباته إثبات الذات، يلزم من بقي بقاء الذات. يبقى عندنا للسلف في هذه الآية نعم قولان. القول الأول أن هذا يتعلق بالعمل إلا ما أريد به وجه. طب والثاني؟ يبقى هنا إلا وجهه، ومعلوم أن هنا بقاء الوجه لازمه ماذا؟ بقاء الذات، إذ لا يوجد وجه بلا ذات، ويبقى وجه ربك كذلك. ولكن لا نفسر بإيه؟ هما بقى بيلزمونا، ها هتقول الوجه الذات ولا تقول الوجه الحقيقي؟ الوجه الحقيقي يبقى يقتضي هذا كفر القائل. ليه؟ لأن الوجه فقط لا يبقى والذات تفنى. هتقول الذات يبقى أنت أولت. تعيب علينا أن أول هذا بالذات، ولهذا إذ الزمخشري نفسه فسر هذا بالذات. ومن هنا أشكل نقل عن ابن كثير عن بعض العلماء من السلف الحقيقة في هذا الباب، وإحنا وقفنا مع وقفة من عدة دورات في هذا، وأن هذا الحقيقة قد وقع فيه نوع إجمال. هذا النوع الإجمال قد يتمسك به من يؤول الوجه بالإيه؟ بالذات. لكن نحن نقول إلا وجهه، الوجه الحقيقي الذي من لازمه الذات، الذي من لازمه الذات. طب ما الدليل على ذلك؟ أن هذا ظاهر القرآن. ما الدليل على ذلك؟ أن هذا ظاهر اللغة. ما يبقى وجه بلا ذات؟ إذا بقي الوجه بقي الذات. يعني حتى احنا عندنا في الأمثلة يعني تقول هذا، يعني ماذا واحد يقول واحد أنا شوف سأمرمق وجهك في التراب، الوجه بس يعني دون الذات. اكرم هذا الوجه يا أخي الكريم، هذا يعني اكرم وجهه فقط ما تكرمش الذات. معروف يعني ان اللازم من هذا هو ذكر الايه؟ الذات، ذكر الذات. وبالتالي فرق بين ان تفسر وتؤول الوجه بالذات وبين ان تقول صفة حقيقة. وعلى القول الاول طبعا انها في الاعمال، يعني كل الاعمال ستكون هباء منثورا الى ما اريد به وجه الله، هذا أيضا نأخذ منه الصفة بإيه؟ بدليل الإضافة، لأن الله لو لم يكن له وجه ما أضيف إليه. مثل إنما نطعمكم لوجه الله، يعني نريد بذلك ماذا؟ ابتغاء ما عند الله. لكن لو لم يكن لله وجه لما صحت الإضافة إليه، لما صحت الإضافة إليه. فكل هذه الإضافات تكون لله عز وجل، إلا موضع واحد في القرآن وقع النزاع فيه، وهو فإنما تولوا فثم وجه الله. هل الذي ما أتى الصفات في نسبة الصفة أو المراد بالوجه الجهة؟ فثم جهة الله، يبقى المراد بالإضافة هنا جهة مش الوجه، حتى لو أولنا. فمنهم من قال ومنهم من قال. فإثبات إذن كل شيء هلك إلا وجهه، أنه يراد بذلك كل الأعمال ستذهب منثورا إلا ما أجد به وجه الله، لا ينفي أيضا إثبات صفة الوجه، لأن الله عز وجل لو لم يكن محلا للوجه لما أضاف الوجه إليه. ولهذا البعض قد يأتي إلى مثل هذه النصوص إنما تعلق لوجه الله ومثل هذا، ويقول بأن هذه ليست نصوص الصفات. نقول هي من نصوص الصفات بالإضافة، وإن كنا نؤول ذلك، وهذا التأويل يخرج عن الظاهر، هذا التأويل يخرج عن الظاهر. نعم.
قال الشيخ ربيع: كثير مما ظهر له فساد أدلة المتكلمين يميل إلى قول الملاحدة ثم يكتمه، ثم يظهرون ما يعتقدونه في قالب المكاشفة، ثم دخلوا في وحدة الوجود. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وصار كثير من أولئك إذا ظهر لهم فساد أصل أولئك المتكلمين المبتدئين، وليس عنده إلا قولهم، وقول هؤلاء يميل إلى قول هؤلاء الملاحدة، ثم قد يبطن ذلك وقد يظهر لمن يأمنه.
إذا ظهر فساد أصل أولئك المتكلمين المبتدعين، وليس عنده إلا قولهم وقول هؤلاء، قول المتكلمين المبتدعين وقول هؤلاء الملاحدة الزنادقة، يميل إلى قول هؤلاء الملاحدة، ثم قد يبطن ذلك وقد يظهر لمن يأمنه، فيصبح على قول الملاحد. نعم.
وابتلي بهذا كثير من أهل النظر والعبادة والتصوف، وصاروا يظهرون هذا
اللي هو عندهم جهل بالسنن، وإن كان عندهم عبادة وزهادة، لكنهم بعيدين عن السنن، فيقعون في قول الملاحد. نعم.
قال: وصاروا يظهرون هذا في قالب المكاشفة، ويزعمون أنهم أهل التحقيق والتوحيد والعرفان،
حتى يضحكوا على الناس. يبقى بيقول بقول الملاحدة وأقوال الزنادقة، ويقول هذه مكاشفة، ويزعمون أنهم أهل التحقيق والتوحيد والعرفان، وأن الشريعة لها ظاهر وباطن، وأنتم لا تنكرون علينا، أنتم تنكرون علينا بمقتضى ظاهر، لكن في حقائق وفي باطن ما تعرفونها، وإنما هو الإلحاد والعياذ بالله. نعم.
فأخذوا من نفي الصفات أن صانع العالم لا داخل العالم ولا خارجه، ومن قول هؤلاء إن العالم قديم ولم يروا موجودا سوى العالم، فقالوا إنه هو الله، وقالوا هو الوجود المطلق والوجود واحد.
ومن قول هؤلاء إن العالم قديم ولم
يروا، إن العالم قديم ولم يروا موجودا سوى العالم، فقالوا إنه هو الله، وقالوا هو الوجود المطلق والوجود واحد، وتكلموا في وحدة الوجود.
لا فرق بين رب وبين عبد. نعم.
قال الشيخ ربيع: يجب اتباع النظر الشرعي للبدع، والإرادة الشرعية للبدعية. قال شيخ الإسلام: فإنه لما ظهرت البدع والتبس الحق بالباطل، صار اسم النظر والدليل والسماع والإرادة يطلق على ثلاثة أمور. منهم من يريد به البدعية دون الشرعي، فيريدون بالدليل ما ابتدعوه من الأدلة الفاسدة والنظر فيها، ومن السماع والإرادة.
نعم. يقول: فإنه لما ظهرت البدع والتبس الحق بالباطل، ودي صنعة أهل البدع، صار اسم النظر والدليل والسماع والإرادة، الألفاظ دي صارت تطلق على ثلاثة أمور: النظر، الدليل، السماع، الإرادة، صارت تطلق على ثلاثة أمور. منهم من يريد به
البدعية دون الشرعي، فيريدون بالدليل ما ابتدعوه من الأدلة الفاسدة،
أيوة،
والنظر فيها، ومن السماع والإرادة ما ابتدعوه من اتباع ذوقهم ووجدهم وما تهواه أنفسهم، وسماع الشعر والغناء الذي يحرك هذا الوجد التابع لهذه الإرادة النفسانية التي مضمونها اتباع ما تهوى الأنفس بغير هدى من الله.
إذن فسروا كلمة النظر والدليل والسماع والإرادة بما يوافق أهواءهم، وألزموا الناس بهذا، ومن يخرج عن هذا فقد خرج عن الحق. فيريدون النظر البدع والدليل البدع والسماع البدع والإرادة البدعية، فيريدون بالدليل. إيه مصطلح الدليل عندهم؟ يريدون بالدليل ما ابتدعوه من الأدلة الفاسدة، هو ده الدليل الذي ينبغي أن نقدمه. طيب والنظر؟ النظر في هذا الدليل. طيب السماع والإرادة عندهم اللي ابتدعوه، سماع الشعر والغناء الذي يحرك هذا الوجد وكذا، والذوق عندهم، هو ده السماع الشرعي. فإذا اخترعوا ما يتعلق ببدعهم، وجعلوا الأدلة هي الأدلة تستدلوا بها، والنظر هو النظر على وفق قواعدهم. من خالف في ذلك ماذا؟ هذا مذموم. والسماع الشرعي ماذا؟ هو السماع الذي يريدونه من الغناء والأشعار وغير ذلك مما أحدثوا، مثل ما كانوا يحدثون شيئا اسمه التغبير، تبير نوع من الشعر يرقق القلوب، ويأتون يضربون بإيقاعات معينة ولهذا قال الشافعي رحمه الله يقول بأننا تركنا شيئا عندنا يسمى بالتأويل وهذا فاسد وكذا وحضر منه وهون من شأنه. إذن السماع على وفق ما يريدون، الدليل على وفق ما يريدون، النظر في الدليل على وفق قواعدهم. والحقيقة يا إخواني أهل البدع على هذه الطريق، أهل البدع لا يحاكمونك إلى كتاب وسنة فمثلا في الأمة، أهل البدع يحاكمونك إلى فهمه إلى فهمهم، لكن إلى كتاب وسنة فمثلا في الأمة لا. ولهذا لا يمكن تجد مبتدعا يأتيك بإيه؟ يأتيك ب كتاب سلفي ويحاكمك إليه، لا يمكن. أن تشوفهم يعني أدعياء السلفية منذ هذه الثورات وكذا اللي حصلت في الزمن المتأخر هذا من 2011 إلى اليوم، هل رأيتم أحدا ممن ينتسب إلى منهج السلف من هؤلاء أخذ كتابا سلفيا وجلس على قناة يحدث منه أن ما فعله هذا هو منهج السلف؟ أبدا. إنما الذي يستدل منهم يستدل بماذا؟ يستدل بكلام وجد في بعض الكتب، سواء كتب تاريخ سواء كتب شروحات حديث، يكون قائلوها على منهج الأشاعرة أو المعتزلة أو الخوارج أو غير ذلك، لكن يأتون بكتاب سنة واحد. تأملوا هذا إخوانا جيدا، لن تجدوا. يعني هل مرة من المرات واحد طلع كتاب سنة من هذه الكتب وإذا حكم يقول الجماعة المدخلة دول بيقول لا يجوز الخروج على السلطان وده مخالف لمنهج السلف؟ شوفوا الخلال ماذا يقول، أجمع أهل السنة أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ودول بيقولوا لا يجوز الخروج، خالفوا الإجماع. هل قالوا هذا؟ من الذي يقول هذا بقى؟ أنت تقول ماذا؟ هذه كتب السنة كلها بلا استثناء تقول أجمع أهل السنة أنه لا يجوز الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. وتأتي بكتاب تلو كتاب، ما هو كتاب واحد ولا عشر ولا عشرون ولا ثلاثون ولا أربعون ولا مئة ولا مئتين ولا ثلاثمائة. يعني احنا على جهدنا القليل في هذا الآن يمكن 800 كتاب في العقيد، 800 كتاب، 800 كتاب، ولسه كثير وكثير وكثير. وأنت تحكم لهذا وهم يحكمونك لشيء واحد، ما هو؟ يطعنون، يسبون، يشتمون، غلاة التجريح، غلاة التجريح، علم الجرح والتجريح، يقولون كده أصحاب الجرح والتجريح، مش أصحاب الجرح والتعديل، لا حتى ما فيش تعديل عندك خالص، كذب، هذا كذب معروف. فالشاهد أن أهل البدع يتفقون على ماذا؟ قاعدة، ما هي؟ أنهم يحاكمونك إلى أصوله ويحاكمونك إلى أدلتهم ويحاكمونك إلى قواعد. طب إذا خرجت عنها فأنت المبتدع. والواجب محاكمة الناس إلى ماذا؟ إلى المنهج السلف الصحيح، إلى كتب السلف، هذا الذي ينبغي أن يكون. يبقى المحاكمة تكون لهذا، ولهذا فأنت تحاكم لهذا المنهج وتحاكم لهذا المنهج، فعل مبني المعلوم وفعل مبني المجهول. المبني المعلوم تحاكم الناس، المبني لما لم يسمى فاعله تحاكم، 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 تحاكم لهذا المنهج وتحاكم. ولهذا كل واحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم محاكم ومحاكم. محاكم اسم فاعل من حاكم الرباعي، فهو محاكم، هذا اسم فاعل من الرباع، حاكم فهو محاكم على وزن المضارعة مع ضم أولي وكسر ما قبل أخير. طيب ده محاكم اسم فاعل، ومحاكم اسم مفعول من حاكم أيضا الرباع، محاكم، والفرق بينهما أن اسم مفعول يفتح ما قبل آخر، واسم الفاعل يكسر ما قبل آخر مع ضم أولهما هنا وهنا. مش حكم، لو حكم يبقى اسم الفاعل إيه؟ حاكم. لكن محاكم من الرباعي، لأن الرباعي خماسي السداسي هيكون اسم الفاعل منه على هذا الوزن. تأتي بالمضارع يحاكم، تأتي إلى حرف المضارع عليها تقريبا إلى ميم مضمومة مو، وتفتح ما قبل الآخر كان اسم مفعول وتكسر ما قبل الآخر إذا كان اسم إيه؟ فاعل. تقول محاكم في اسم الفاعل ومحاكم في اسم الإيه؟ في محاكم في اسم مفعول. يبقى كل واحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ ها؟ محاكم محاكم. طيب لكن إلى مادة واحدة وهي إيه؟ مادة السلف، كتاب وسنة بفهم السلف. فأنت تحاكم إليه وتحاكم إليه، تحاكم وتحاكم. أما النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحاكمون إلى أقواله، ولا يحاكم الرسول. الرسول ما يحاكم، الرسول على الهداية المطلقة، ولهذا طاعته مطلقة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله بذكر الفعل أطيعوا لأنها مطلقة، أطيعوا الرسول بذكر الطاعة المطلقة، لكن أولي الأمر وأولي الأمر ما قال وأطيعوا الأمر. ليه؟ لأنها مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول، فأنت تطيع أي واحد ما أطاع الله ورسوله ما كان على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. سهلة دي صح؟ صعبة جدا هذه، هي سهلة نظريا سهلة في العلم، لكن صعبة جدا في الواقع، صعبة جدا في الواقع، صعبة. هي أصلا مربط الفرض، هي مربط الفرض. لو الشيخ قبل ما يقول انزل الميدان ها تحاكم إلى هذا المنهج ما نزل. وإحنا يا إخواني ليه ما نزلنا يا إخواني؟ ها إحنا عندنا سطر ها كلمة كده في ورقة كده تحطها في جيبك صغيرة خالص كده، ها ورقة صغيرة خالص ممكن تحطها بين أسبوعين، اسمها إيه؟ وأما قتلوه بالخروج عليهم فحرام مجمع المسلمين وإن كانوا فزكاة ظالمين. اللي نزلوا بيقولوا إيه؟ انزلوا الظلمة دول عملوا كده. طب الظالم عندي حكمه إيه؟ ها حكمه إيه يا إخواني؟ تمام أنه لا يجوز الخروج، يبقى أنا قاعد في بيتي وبحذر ممن خارج. وانت يعني جبت علم عميق قوي، علم لا، هو انت تحكمت لهذا المنهج. هو سهل جدا، افتح كتب السلف هتجده سهل جدا، بس صعب ان تهدى اليه وتحاكم اليه وتحاكم إليه. صعب. امال هي اصلا، هو اخواني بارك الله فيكم، هو اصل الخلاف مع هؤلاء طبعا في كتير، لكن يعني اشتهر الامر هذا، هو اصل الخلاف مع المشايخ هؤلاء، هو اصل الخلاف ايه يا اسامه؟ 90% منهم على منهج الخوارج يرون الخروج على الحاكم الظالم. أهل السنة قالوا ما يجوز في إجماع. طيب والعشرة في المية منهم رستان وحزبه في العزل. طبعا ده أنا بتكلم عن أشهر يعني، وإلا طبعا في مصائب كثيرة عند رستان ولا عنده، لكن يعني أقصد الحاجة أن أنت تفهموها سريعا كده. رستان يرى عزل الفاسق بدون مكافأة، وهم يرون الخروج أو المسألة خلافية، فدول خرجوا ودول يرون العزل، دول على منهج المعتزلة ودول على منهج الخير الخوارج. طب افتح كتاب، احنا عندنا اجماع، واما قتلهم والخروعهم فحرم اجماع المسلمين وكانوا فسقة ظالمين. طب عندك الاجماع الثاني، اجمع السنة ان السلطة لا ينعزل بالفصل، يبقى اللي يخالف هذا خلف اجماع واللي خلف هذا خلف اجماع. يبقى احنا هنا ينبغي ان احنا نتحاكم للمنهج ده، فانا احاكم لهذا لان هذا هو منهج السلف. طيب لو انا خالفته بأحاكم لهذا، يبقى نحن نحاكم من هذا الامر. خلاص نحاكم من هذا الامر. فلو كل داعية قبل ان يتكلم تحاكم من هذا المنهج لما كان هناك خلاف، انما يأتي الخلاف حينما نخرج عن هذه المحاكمة. اذا ما معنى القاعدة دي يا اخواني؟ ها انا كل احدين محاكم ومحاكم، محاكم إلى منهج السلف ومحاكم إلى منهج السلف. بس احنا عندنا منهج السلف نحكم ليه ونحكم إليه. لو يجي واحد دلوقتي يقول لك أنا بأنفي بعض الصفات لأن العقل ينفيها، هتقول له إيه؟ أنت لست على منهج السلف، أنت على منهج أهل البدع الآن. كيف أنت ترد بعض الصفات تقول بدلة عقل وقد أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فأي واحد محاكم ومحاكم. ولذا قد تجد بعض الدعاء بيحاكم غير المنهج السلف ويكون مصيب، زي ما رسلان كده كان بحكم الإخوان بحكم كذا المنهج السلف مصيب فيها، ثم هو ماذا؟ نعم محاكم لمنهج السلف لما يقول بمنهج المعتزلة أو يقول بمنهج الصوفية أو يقول بمنهج القطبية والرافضية في الطعن في الصحابة. يبقى إذن كل واحد، ما في أحد، وده معنى كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر أو كما جاء في الأثر. نعم.
قال: ومنهم من يريد مطلق الدليل والنظر ومطلق السماع والإرادة من غير تقييدها لا بشرعي ولا ببدعي، فهؤلاء يفسرون قوله الذين يستمعون القول بمطلق القول الذي يدخل فيه القرآن والغناء ويستمعون إلى هذه وهذا، وأولئك يفسرون الإرادة بمطلق المحبة للإله من غير تقييدها بشرعي ولا ببدعي، ويجعلون الجميع من أهل الإرادة سواء عبد الله بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من التوحيد وطاعة الرسول أو كان عابدا للشيطان مشركا عابدا بالبدع، وهؤلاء أوسطهم وهم أحسن حالا من الذين قيدوا ذلك بالبدعي. وأما القسم الثالث فهم صفوة الأمة وخيارها المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا يدعون إلى النظر.
من هذا القول الثاني يقول: ومنهم من يريد مطلق الدليل والنظر ومطلق السماع والإرادة. خلاص، والسماع يحمله على كل سماع، فتسمع الشرع وتسمع الايه؟ البدع. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يبقى اسمع القران واسمع الغناء، ده مطلق القول. فبمطلق القول يقول: فهؤلاء يفسرون قوله تعالى الذين يستمعون القول بمطلق القول الذي يدخل فيه القران ويدخل فيه ماذا؟ الغناء. ليه؟ الله قال الذين يستمعون القول، يبقى اسمع اي قول، بدعي شرعي اسمع اي قول. طيب، ومطلق الارادة، الارادة عندهم فسروها بالمحبة، يبقى اذا هنا يفسرون الارادة بمطلق المحبة للاله من غير تقييد بالشرع. يعني ايه؟ يعني كل ما يريده الله يحبه الله، الكونية والشرعية. طب الكفر مراد من الله؟ مراد كونه، يبقى بيحب. والصلاة مراد؟ مراد شرعي. يبقى لا فرق. يبقى الإرادة فسروها بمطلق محبة الإله. إذن الإرادة مفسرة بها، فكل ما أراده الله أحبه الله. ولهذا يقول: وأولئك يفسرون الإرادة بمطلق المحبة من غير تقييد بشرعي ولا بدعي، ويجعلون الجميع من أهل الإرادة، كلنا من أهل الإرادة، الكافر والمسلم والمؤمن كلها والمصيع والعاصي، نحن جميعا من أهل الإرادة. وطالما من أهل الإرادة يبقى من أهل محبة الله المطلق. ولهذا قالوا: سواء عبد الله بما أمر به ورسوله من التوحيد وطاعة رسوله أو كان عابدا للشيطان مشرك عابد بالبدع، كل واحد، كلكم من أهل الإرادة، الكافر من أهل الإرادة، والمؤمن من أهل الإرادة، المبتدع من أهل الإرادة، السن من أهل الإرادة، المطيع من أهل الإرادة، العاصي من أهل الإرادة. يبقى فسره بمطلق المحبة. الكلام ده كلام خاص يا جماعة، دي كتب المسلمين، اوعوا تفكروا ان الدروس دي سطحية، لا، دي دروس عميقة. انت الآن في ماذا؟ في عمق كتب السلف وعمق تحليل أهل البدع والأهواء، فلابد تعرفوا هذا. يبقى عندنا الدليل النظر السمع الإرادة، هذه مصطلحات. منهم من قيدها بالبدعيد ونشري، قال لك بتاعتنا بس، دليل نحن ونظر نحن وسمعنا نحن وردنا، دول الصنف الايه الاول. طب الصنف الثاني قال لك لا مطلق سمع اي شيء بدعة ولا سنة، تمام تمام، ارادة اي شيء، كل ما يريده الله يحب، ففسروها بمطلق المحب، يبقى كل احد من اهل الارادة كفر اسلم والعياذ بالله. طيب اما القسم الثالث
فهم صفوات الأمة،
الله يجعلنا ويكون منهم،
آمين يا رب.
هؤلاء الذين ايه، هؤلاء الذين قضى الله فيه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول لكم شهيدا، هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن، وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والله يا اخوان الواحد من كثرة التحدث بالنعمة يخشى ان بعض الناس يظن احنا يعني معجبون بانفسنا، يعني عندنا مثلا كبر، عندنا مثلا عجب. يا اخوان اذا كان عندك الثوب تحدث بنعمة الله فيه، الاكل يا اخي تحدث بنعمة الله فيه، يا اخي السيارة تحدث بنعمة الله، واما بنعمة ربك فحدث، وما لي ده يا اخوان، وما لي الاستقامة. يعني الناس في عينات هؤلاء يعيشون في واد وأهل السنة في واد آخر، كلام واضح من أوضح ما يكون يوافق العقل الصريح وتمشى وقام عليه النقل الصحيح. نعم الحمد لله الحمد لله. شوف نزلت الجماهير دي كلها الميادين، فين دليلك؟ ما في الظلم يعني عجبك هيقعد يتكلم 17 سنة عشان يعمل ايه بقى؟ يثبت لنا الحاكم ظالم. يا ابني احنا بنبدأ من الحاكم الظالم. هو انت الان انت بتجهد نفسك على ايه؟ التدليل على ان الحاكم ظالم؟ يا ابني المسألة مش كده، المسألة حكم الخروج على الحاكم الظالم. عايش في وادي اخر، وادي اخر، ولا يقول لك كده يعني انت عاجبك يعني انت عاجبك يعني انت عاجبك الاسعار، ده البنزين كان ده البطاطس مش عارف ده العدس كامل. يا ابني احنا مش عدس وبطاطس، خلي الحاكم ظالم. طبعا بنسلم يعني مع هؤلاء جدلا، خلي اي حاجه. الان احنا بنتكلم ما حكم الخروج على الحاكم الظالم الجائر، حكمه ايه؟ من هنا نبدأ. يتقول الخروج، يتقول الصبر والنصح. إن قلت الخروج فين كتب السلف، وإن قلت الصبر والنصح فين كتب السلف. ما تحلليش كذا، هو احنا نجلس نحلل نحلل المأمون كان ظالم ولا هو الواثق هو المعتصم هو الحجاج بن يوسف الثقفي، هو مش دي القضية. القضية الصحابة تعاملوا كيف مع الحجاج، تعاملوا كيف مع يزيد، تعاملوا كيف، كيف تعامل سلف الأمة مع المأمون الواثق والمعتصم. هو ده من هنا نبدأ. ضحكوا عليك، ولهذا انت لو تكلمت في المدارس مع زملائك وانت كذلك وانتوا يا شبابنا الصغير دول لو تكلمت يقول لك لا انتوا الجماعة بقى اللي مش عارف ايه عاجبكم، او يلا اشربوا اشربوا يلا اه؟ وكأن احنا اشربوا يلا. جماعة وان ضرب ظهرك واخذ مالك، جماعة وان ضرب ظهرك واخذ مالك، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، ده كلام مين؟ هذا بيفكرني كان برضو السفهاء في المملكة، طبعا كان في الحسبة تأكد سيارة دايما ماشية، طبعا هم سيارات يعني جماعة الأمر من المنكر، الصلاة يلا صلي رجل اغلق محلك، يلا اغلق يا مطوع، اغلق يا زيد، اغلق يا عبيد، يلا صديق يلا المسجد المسجد. اه لو شهوك انت اثناء الصلاة بقى والامام بيصلي الجماعة وانت كذا ياخدولك ياخدوك ومعاه. طيب فكان دايما الصفاء يقولوا ايه جماعة صلوا، جماعة ايه صلوا 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 جماعة صلوا، او نفس المسألة جماعة ايه وان ضرب ظهرك واخذ مالك. هذا استهزاء بالشريعة. اللي قال وان ضرب ظهرك واخذ مالك من؟ من يا اخوان؟ المدخلة؟ لا، أمال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال نعم. يبقى هذا القسم الأول. وإذا القسم نتبقى عن القسم الثالث في بقى الدليل والنظر والسماع والإرادة. نعم.
قال: وأما القسم الثالث فهم صفة الأمة وخيارها المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدبر القرآن وما فيه من البيان، ويدعون إلى المحبة والإرادة الشرعية، وهي محبة الله وحده وإرادته عبادته وحده لا شريك له بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعبدون إلا الله
القاعدة الأولى، فهم لا يعبدون إلا الله
ويعبدونه بما شرع وأمر،
وإذا القاعدة الثانية
ويستمعون ما أحب استماعه
التلت. يا سلام. ولهذا قال شيخ الإسلام في مواضع بأن الدين مبناه على أصلي: الأول أن لا يعبد إلا الله، الثاني أن لا يعبد إلا بما شرع. طيب في الموضع بقى هنا خاص عشان بيتكلم على الاستماع وكذا، قال: ويستمعون ما أحب الله عز وجل. ما أحب الله ماذا؟ استماع. الله أحب لنا سماع إيه؟ القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا. أحب لنا استماع إيه؟ العلم الشرعي. يبقى هذا ده بالغناء لا يجوز. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله بغير علم، تفسير الصحابة، تفسير التابعين، إنه الغناء. قال ابن مسعود: وقد أقص والذي لا إله، إنه الغناء. ولهذا قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فسروا أيضا بأنه الغناء. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فسروها أيضا بالغناء، جاء من أوجه التفسير الغناء. يبقى إذن نستمع ما يحب الله عز وجل أن نستمع إليه، وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبو هريرة، حديث الولي أن الله عز وجل قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنفسه حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش، وريج له التي يمشي به. طيب ايه تفسير هذا؟ يعني ان الله يوفقه الى السماع الذي يحب، والى النظر الذي يحب، والى المشي الى ما يحب، والى تناول واخذ واعطاء ومنع ما يحب، فبي يسمع وبي يبصر. يبقى اذن هذا من توفيق الله عز وجل. يبقى أهل السنة جماعة عندهم الدليل ما هو؟ قال الله قال الرسول. الاعتبار والنظر ما هو؟ في قال الله قال الرسول بوفق قواعد السلف. طب الإرادة ما هي؟ الإرادة الشرعية، ما يحبه الله نفعله نأمر به. طب الإرادة الكونية؟ نؤمن به مش نأمر به، إلا إذا تعلقت بالمراد الشرعي، لأن الإرادة الكونية بتشمل الاثنين، وتزيد الشرعية ماذا؟ بما يحب الله عز وجل ويرضاه. فالله خلق الكفر وخلق الإيمان وخلق كل شيء، فإن وقعت من العبد وقع من المراد الشرعي، يبقى وقع بالإرادتين الكونية والشرعية، يعني أن الله أمر بها وأراده أن تقع منك. لكن لو ما وقعت منك يبقى بالإرادة الكونية، وقعت منك يبقى بالإثنين. واضح إخواني؟ يبقى الإرادة تكون هذه إرادة عامة. ولهذا الإرادة قسمان: كونية بمعنى المشيئة، شرعية بمعنى المحاب. يبقى إرادتنا نؤمن بالإرادة الكونية، كل شيء في الكون بإرادة الله، ونأمر بالإرادة الشرعية لأن الله أمر به. تبوا الاستماع ما يحبه الله، تبو الدليل والنظر ما قال الله، ما قاله الرسول، ما قاله السلف. طيب يبقى أقول لي كده: الإرادة، الاستماع، الدليل، النظر، بين فقه السلف وفقه الخلف. يلا مسائل جميلة، مسائل جميلة، حاجات علم يا أخوان. علم عميق، علم عميق، مش مؤتمرات للتثقيف السياسي. ولذا اللي كان منهم طالب بقى دلوقتي لابس قميص وبنطلون وبقى برلماني وكده، اللي كان طالب وبيدرسه زمان حتى هذا يعني طالع من بيتي كده في انتخابات مجلس الشيوخ الاخيره دي، قدام بيتي، قدام بيتي كده طريق عام ومحل كده بعلقوا فيه لوحات، تمام. فتحت البوابه لقيت اتنين طوال كده واقفين على اللوحه. الاتنين الطوال دول بقى ايه؟ ها، هما دول كانوا خلاصه طلبت الحزب السكندري في كفر الشيخ كلها بمراكزها كلها، دول اللي كان بيعرفوا يتكلموا، كل واحد لابس قميص ومنطلون. احدهم كان زميلي في الكليه، يوم ما كانت الدنيا كلها لابسه قميص ومنطلون كان هو لابس البلطو والبنطلون، لما دلوقتي كل السلفيين لابسين الجلاليب بيلبس هو القميص والبنطلون. يعني يوم ما كانت الدنيا كلها لابسه قميص وبنطلون انا كنت لابس قميص وبنطلون، ما قصروا قال هذا بس قميص وبنطلون، مش البلطو الباكستاني ده، لا هو يلبس البلطو الباكستاني. طب دلوقتي التيشيرت والساعه اللي هي مش عارف ايه نظام ايه، مش حرام؟ ما هو ابننا هو لابس تيشيرت وابننا هو لابس تيشيرت، مش حرام؟ بس من بلطو باكستان التيشيرت بيبقى فيها خلل، مش بيبقى التغيير بقى في التيشيرت والبلطو، التغيير اصلا فين؟ في الصفه والكيان والمنهجيه وكل. زي الواحد كده هتقابله بعد كده ما شاء الله لحيه زي بتاعتي كده كده، ما فيش ها اللي طالعه طالعه واللي نازله نازله، تبدا بقى تقابل اخ تلاقي المساله ظبطت كده واتاخدت، وبعدين بقى وبدات تلمع لمعه كده ومش عارف ايه وكده في ايه. ما يجي ما تقوليش بقى الاخ عنده فقه ظهر باجتهاد وجواز الاخ زي ما احنا كان فوق القبضه ولا مش عارف ايه الكلام ده، لا ما بتلاقيش كده، ممكن بتلاقي كده بعد ما يخلص، بعد ما يخلص عشان نرد على الاخ. اي اخ اقعد معاه انت خدت عندي، اختلف العلماء وهذا كان قول ابن عمر رضي الله عنهما، ياخذ ما زاد عن الايه، كان اذا كان ياخذ على حياتي فما زاد عنها فما فضل عنها اخذه ابن عمر. انت ابن عمر برضه يعني انت بتذاكر، فجاك قول ابن عمر وانت بلحيتك الطويله، تمام، فوجدت هذا القول ولا بعد ما تورطت؟ بعد ما تورطت فتبدا المسائل ايه تلاقيها اتنظمت كده، وتلاقي الجلابيه طالت شويه ما خد بالك، وتلاقي بقى في حاجات كده كان محمول على كام ساعه كبيره كده على مش عارف، يعني بتلاقي الحال متلخبط كله كده، مش دي السمت اللي كان. يمكن لو ده اول ما عرفته ها مش هتستغرب شويه يعني، لكن مش ده السمت، يعني مش ده السمت. فبتلاقي في حاجات، فالصورتين دول حميدت الله، حميدت الله. واحد منهم ده اول ما دخلت الكليه بقول لك كان زميلي، كان هو سابقني بسنه بس رصبوه يعني رصبوه. المهم دخلت كده بصيت في المدرج، يمكن اول يوم تاني يوم لقيت واحد بدقن هناك لابس باكستاني معاه كتاب صغير. انا رايح الحمد لله ملتزم، انا كنا مسؤولين عن مسجد احنا لسه في الاعدادي، بس ما قابلتش ولا واحد بدقن سني. كان الصيف ده بتاع قتل الرئيس السادات، يعني داخل الكليه في وقت قتل الرئيس السادات، احنا في الصيف في جامع القطن قتلوا السادات، دخلنا على طول ايه جبنا بالش دخلنا الكليه على طول، ولقيت ده هناك كده ورحت جنبه لقيته بيقرا كتاب على ما اذكر مش عارف كان الطريق الله او شيء، اتعرفت عليه خدت منه الكتاب، كنت في المدينه الجامعيه خدته نسخته بايدي نسخ، وبقيت بقى لا افارق ولا يفارق. وكان الحقيقه على خلق وكان فيه نجابه، لكن سبحان الله فعلا كما قال الشيخ الالباني لما تكلم عن عبد الرحمن عبد الخالق، حرفته السياسه، ده طريق اللي بيدخله. فاذا بيشوف واقف امامك، والتاني ايضا كان أحد أولئك الأطباء اللي كان مشهور جدا, كان هو اللي بينشر, يعتبر هو وكيل ياسر مرامي في كفر الشيخ كلها, يعتبر أبرزه. قلت سبحان الله, شوف انتهى الحال إليه, الحال إليه. هذا الرجل اللي كان زميلي هذا رأيت له مقطع يدخل الصيدليات والمقاهي وكل ها يأمر وينهى, يقول السلام عليكم, وعليكم السلام, أخوكم السيد حسين كذا 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 كذا, أنا مرشح حزب النور عند ذلك الشيخ, وأنا أبشركم القانون الجديد والدستور الجديد فيه حوالي 40% متعلقة بالشباب, فإن شاء الله نحاول كذا 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 كذا, شكرا. ويدخل الصيدلية, السلام عليكم, وعليكم السلام وبركاته, هم طبعا لفظتين بس, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أخوكم كذا 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 عضو مش عارف إيه وبتاع إيه, وأبشركم الدستور الجديد مش عارف كذا كذا, وعامل بقى مقطع تاني اخر بقى تطمين المراه, انا عارف ان انت نفسك تزوجي ابنك, نفسك شقه, نفسك كذا, وبتنتظري كذا كذا, احنا نحاول نوفر لك الشقه ونحاول نعمل لك. الكلام ده كان مستحيل. الاخ ده يوم عصيب, لو بنت في الكليه كانت هتطلب منه مثلا حاجه ولا بتاع, يوم عصيب صراحه. انا كنت ارى هذا من 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 من, من اكثر الناس كان يغض بصره يعني صراحه, كان سمته أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ نسأل الله السلام والعافية. نعم فهذه الألفاظ الأربعة بين منهج السلف والخلف. نعم منهم من يريد به البدعي دون الشرعي, فجعل السماع والإرادة وال كل هذا والدليل والنظر على وفق منهجه هو, فدليله هو ونظره هو وسمعه هو وإرادته هو, فحملها على البدعي دون الشرعي. ده قسم. قسم الثاني, نعم القسم الثاني حملها على مطلق هذه المعاني, فسمع يبقى مطلق سواء شرعي أو غير شرعي, إرادة تبقى مطلقة. طب دول فسروا الإرادة بإيه؟ ها بمطلق ايه؟ مطلق المحب, بمعنى ان كل مراد لله محبوب, فجميع الناس ها من اهل الاراد, من اهل الاراد, ويجعلون من اهل الاراد سواء اللي عبد الله او عبد غيره, ده من اهل الاراد. ولهذا كانوا يقولون لا معبود إلا الله, كل ما يقع من عبادة هي لله, طبعا من حلو الاتحاد. فهؤلاء لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية, بين المحبة لما موافقة فيما يحب وموافقة الله فيما يبغض, جعلوا كله محبوب, محبوبا لله سبحانه وتعالى. القسم الثالث وما رسولة الجماعة هم الذين ايه تمام, يعني جعلوا الدليل هو الدليل الشرعي, النظر هو نظر الشرعي, نظر رسول الجماعة, ها المراد هو المراد الشرعي, يأمرون بالمراد الشرعي, وإن كانوا يؤمنون بالمراد الكوني, كل شيء بقدر الله عز وجل, والاستماع الاستماع الشرعي اللي هو استماع ما يحبه الله عز وجل, فهم منضبطون في هذه الألفاظ بضبط واحد وهو إيه؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة, فإنت نزعت في شيء فرضوه إلى الله والرسول. ولهذا احنا بنرجع إلى العبارة دي في كل شيء, بنرجع إلى العبارة دي, كتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب لماذا لا نقول كتاب والسنة فقط؟ نقول ولماذا لا نقول فهم سلف الأمة؟ إذا فهمت الكتاب والسنة فهمت أنه لابد من فهم سلف الأمة, لأن كتاب الله دل على فهم سلف الأمة, وكذلك يجعلكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس, ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. فإن من الضلالات والأخطاء الشائعة أن بعض الناس يظن أن فهم سلف الأمة زائد على الكتاب والسنة, ومن هنا إيه؟ ومن هنا هل يلزم هل ما يلزم, وظنوا أن فهم سلف الأمة زائدا عن إيه؟ الكتاب والسنة, وهو من الكتاب والسنة. لكن يا شيخ الله قال فإن تنازعت في شيء فرض الله ورسول, ما قالوا لسلف الأمة, لأنك ما تفهم نفس الآية فيها الأمر برجوع لسلف الأمة. ما وجه ذلك؟ نفس الآية فيها الدليل في الرجوع إلى فهم سلف الأمة. ها ما وجه ذلك؟ أيوة يحيى. طيب تمام، يعني مفهوم الدليل مفهوم فإن تنازعت، لأن المنطوق فإن تنازعت شوف الضوء الله والرسول. طيب مفهوم ذلك، مفهوم ذلك ها إذا ما وقع التنازع بينكم فأنتم لا تكون إلا على حق، فالسبيل سبيلك. لكن إذا حصل نزاع بينكم فماذا؟ فرضه الله ورسوله. إذا ما حصل النزاع فأنتم على ما قاله الله، على ما قاله رسول الله. تمام؟ يبقى أنتم كده على ما قاله الله ورسول. لكن إن وقع التنازع فرضه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ده ناهيك بقى عن الآيات الأخرى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى فيها الأمر بالرجوع إلى ماذا؟ إلى سبيل المؤمنين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كيف تكونوا شهداء على الناس ولا تصلحون للشهادة على أنفسكم؟ لتكونوا شهداء على الناس، ولأن النبي قال وإن من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن. ولأن النبي قال وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وقال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
قال الشيخ ربيع أدلة
القرآن، شوف دي فوائد بقى منتقى من كلابية ومعتزلة وكذا إلى صوفية إلى زنادقة إلى ملاحدة. نعم.
قال الشيخ ربيع أدلة القرآن الشرعي. نعم.
الجامع يعني يقول اخونا محمد ايه الجامع بين، كيف نجمع بين ان اهل السنة فرقة وانهم جماعة كما قال النبي الجماعة، كيف نجمع؟ هو في خلاف اصلا عشان نجمع؟ وزيد على ذلك كمان وصفين آخرين، حزب وطائف، حزب وطائف، يبقى جماعة يبقى فرقة يبقى حزب طائف. إنما وقع الأشكال ليه؟ لأن محمدا سمع أن في فرق بين الفرقة والجماعة، أن الفرقة دي اللي بتخالف الأصول، إنما الجماعة عاد، ولهذا بيسموها الحزبيون، يسموا الجماعات دي إيه؟ دي ليست فرقة، دي جماعات، يعني جماعات دعوية، يعني الخلاف بينها في وسائل الدعوة مش في الأصول. يبقى الضالة الفرقة، فمن هنا هيشكي بقى كيف نقول احنا فرقة؟ ليه؟ لان احنا افهمنا ان الفرقة دي الضالة. لا، ليس التفريق باعتبار كونك فرقة كونك حزبا، لا، يعني انتم بتحصروا من حزبيين اهو من الاحزاب وانتم حزب. احنا من حظ من اي طائفة من اي فرق من اي حزب من اي جماعة تخرج عن جماعة اهل السنة، فرقة اهل السنة، حزب اهل السنة، طائفة اهل السنة. فليست العبرة هنا بالاسامي، العبرة بالحقائق والمعاني. انت فرقة على ايه؟ وستفترق على سنة فرقة كلهم فينا إلى واحدة، يعني فرقة واحدة اللي هي الجماعة. تمام؟ ما تبقى فرقة على الجماعة اللي هي جماعة الدين على ما أنا عليه وأصحابي، أو جماعة البدن مع ولي الأمر ومع الحكومة ومع كذا. سبحان الله، شوف احنا نتكلم فين؟ لا احنا في مؤتمر سياسي ولا احنا مجلس الشعب، ويعجز مجلس الشعب ان هو ايه يتكلم كلامك. ما احد يصدق ان في لحى قاعدة تقول انت مع الحاكم والحكومة. في معقول دلوقتي في مصر جماعة بتقول كده جالسين يقولوا كده؟ ده انتوا ايه؟ ده انتوا وراكم ما وراكم، في شقة كل واحدة نلاقي ايه 7-8 قنابل و7-8 رشاشات ومش عارف ايه وكلام من هذا. ده انتوا لو هتتمكنوا. نعم، هكذا يا يزعمون، لأنهم لا يجهلون السنة ويجهلون ما عليه أهل السنة. أهل السنة والحمد لله هم الأمن بعينه وهم الأمان بعينه، لأنهم عن الإيمان بعينه يصدرون، فهم الأمن والأمان والإيمان، لأنه لا أمان إلا بإيمان، لا أمان ولا أمن إلا بإيمان. فهم أهل، لما كانوا أهل الإيمان بحق صاروا أهل الأمن والأمان. يبقى المسألة ليست في مسمى حزب أو طائفة أو جماعة طائفة، المسألة فين يا أخوان؟ على أي شيء هذا الحزب، على أي شيء هذا. طيب بناء على كلامك يا شيخ، ممكن بقى نقول ما فيش مشكلة ان احنا نبقى عندنا جماعات، بس اهم حاجة تكون كل جماعة كتاب السنة في مسألة الأمة؟ نقول لو كانوا كذلك لما كانوا جماعة تبقى جماعة واحد. وده بحث واحد كده برضو بعتهولي كده شغلني برضو، بعتلي على الايه الواتس وكلامين ده، ان ايه المانع ان احنا نعمل جماعات ونعمل كده، بس اهم حاجة نتقل بكتاب السنة فهم سلف الايه الأمة. نقول ان قصدت الاجتماع على كتاب السنة فهم الأمة ما فيش مشكلة، الجماعة دول في البلد دول مجتمعين على كده ودول في البلد دول، هو اي لابد كده يكون كده. اي طلبة العلم في مصر كده مجتمع كتاب السنة، في السعودية مجتمع كتاب السنة، لكن احنا ما عندناش جماعة كده في مصر وجماعة كده في السعودية وجماعة كده في كده وجماعة كده وجماعة كده، لان هذه اذا كانوا فعلا متحاكمين لكتاب السنة فهم سلف الامة فسوف يكوننا جماعة واحدة. فنحن وعلماءنا في السعودية وعلماءنا في اي مكان، نعم، جماعة واحدة، يجتمع كل عالم مع طلابه في بلدي على هذا، يجتمع كل حزب في بلد على هذا. وبهذا تفهم عبارة شيخ الإسلام أنهم جابوها يستشكلوا بها دي إيه؟ بأن حزب، بأن رأس الحزب لو كان كذا وكان معاه جماعة يأمرون وينهون، ففكروا أنه حزب يعني إيه؟ جواز إقامة الأحزاب. الأول حزب، الحزب اللي هو ماذا؟ يعني لو كانوا جماعة في بلد بيجتمعوا على كتاب والسنة ما في إشكال، وده في إشكالية، ودول بيسمون إيه؟ جماعة، يعني جماعة مجتمعين على هذا، وليسوا الجماعة التي تخالف جماعة أخرى وجماعة لها مؤسس ولها أصول تنطلق من خلاله. نعم.
قال الشيخ ربيع: أدلة القرآن شرعية وعقلية، ومنها الأدلة على خلق الإنسان. قال شيخ الإسلام: فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة، وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية، دل القرآن عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشد إليها، وهي عقلية، فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن ومولودا ومخلوقا من نطفة ثم من علقة، هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم.
ولهذا ما أنكره المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم.
سواء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يخبر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به، فهو دليل شرعي.
صار دليلا شرعي لما أمر الله بأن نستدل به، صار دليلا ماذا؟ شرعي، وهو عقلي، وهو عقلي. ولهذا قال: وهي طريقة عقلية صحيحة، شيخ الإسلام بيقول كده، وهي شرعية دل القرآن عليه. نعم.
لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به وهو عقلي، لأنه بالعقل تعلم صحته.
جيد. نعم.
قال الشيخ ربيع: خلط الأشعري بين طريقة السلف وطريقة الجهمية.
يبقى الأدلة العقلية التي وردت في كتاب السنة هذه أدلة عقلية صحيحة أمرنا أن نستدل بها، فصارت أدلة شرعية من هذا الوجه. ولهذا الاستدلال على المخالف يكون بالنقل والإيه والعقل، العقل الذي بيّنه الله ورسوله، العقل الصريح. ولهذا لابد أن يكون الاستدلال العقلي، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، لابد أن يكون الاستدلال العقلي استدلالا صحيحا صريحا. فإن كثيرا من الناس قد يستدل بالأدلة بدليل العقل أو الدليل الكوني بفهمه لا بموافقته للصدق في نفسه، فيم يحاكم إليه إلى ما فهم هو من أدلة كونية، ويقول لك القمر كذا والأرض كذا والنجوم كذا ويدل أنا كذا، وإنما هو فهمه. وبالتالي إذا ثبت خطأ كلامه سوف ينسب خطأه إلى ماذا؟ إلى الشارح. ليه؟ لأنه أناط الشرع باستدلال. طب ظهر خطأ يبقى الشرع خطأ، فلا بد أن يكون عندنا حذر مما يسمى تفسير علمي، مما يسمى تفسير كوني كذا، مما يسمى عقلي، أدلة عقلية. لا بد أن تكون مستقيمة ثابتة. نعم.
قال الشيخ ربيع: خلط الأشعري بين طريقة السلف وطريقة الجهمية. قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا أن الأشعري بنى أصول الدين في اللمع ورسالة الثغري على كون الإنسان مخلوقا محدثا، فلا بد له من محدث لكون هذا الدليل مذكورا في القرآن فيكون شرعيا عقليا
كما سبق.
لكنه في نفس
إلى هذا الحد لا إشكال. ها.
لكنه في نفس الأمر سلك في ذلك طريقة الجهمية بعينها، وهو الاستدلال على حدوث الإنسان بأنه مركب من الجواهر المفردة فلم يخلو من الحوادث.
وهو الاستدلال على حدوث الإنسان بأنه مركب من
الجواهر المفردة فلم يخلو من الحوادث، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث.
وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. نعم.
فجعل العلم بكون الإنسان
يعني الذي لا يخلو من الحوادث فهو حادث، لأن الحوادث تدل على حدوثه. نعم.
فجعل العلم بكون الإنسان محدثا وبكون غيره من الأجسام المشهودة محدثا إنما يعلم بهذه الطريقة، وهو أنه مؤلف من الجواهر المفردة وهي لا تخلو من اجتماع وافتراق، وتلك أعراض حادثة، وما لم ينفك من الحوادث فهو محدث. وهذه الطريقة أصل ضلال هؤلاء، فإنهم أنكروا المعلومة بالحس والمشاهدة والضرورة العقلية من حدوث المحدثات المشهود حدوثها، وادعوا أنه إنما يشهد حدوث أعراض لا حدوث أعيان مع تنازعهم في الأعراض. ثم قالوا: والأجسام لا تخلو من الأعراض، وهذا صحيح. ثم قالوا:
يعني من الصفات، أي جسم له صفة، أي جسم له صفة. نعم.
ثم قالوا: والأعراض حادثة.
والأعراض حادثة. ها.
فاضطربوا هنا. ثم قالوا: وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، وهذا أصل دينهم، وهو أصل فاسد مخالف للسمع والعقل.
بناء عليه قالوا: لو قلنا بالصفات لله وأثبتنا صفات لله وهي أعراض، يبقى معناه ماذا؟ يبقى معناه أن الله حادث. ليه؟ لأن هذه الأعراض حوادث، وبالتالي إذا حلت وصف الله بها يكون حادثا. نعم.
قال الشيخ ربيع: شعار أهل البدع يكرهون ظهور ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنعون من قراءة الأحاديث. قال شيخ الإسلام: فصار في كلامهم حق وباطل من جنس ما أحدثه أهل الكتاب، حيث لبسوا الحق بالباطل، واحتاجوا في ذلك إلى كتمان الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يخالف ما أحدثوه، فصاروا يكرهون ظهور ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يمنعون عن قراءة الأحاديث وسماعها وقراءة كلام السلف وسماعه.
نعم. ولهذا بعضهم كان يقول في مجلس إذا ذكر أهل الأهواء وكذا: حدثونا بالقرآن، يعني اتركوا هذا، حدثونا بالقرآن. والحقيقة الأمر أنهم ماذا؟ أنهم يكرهون سماع الحجج عليه. ولهذا قال بعض السلف كالحجاج بن عطاء أو المنذر بن عطاء، قال: إذا سمعتموه، سمعتم من يقول وهذا، ماذا فاحذروه. هذه القصة هذه اللي هو عطاء بن المنذر، قال: فأتيت الأوزاعية فسألته، وكان كشافا في هذه الأمور، فقال: صدق أرطاه، صدق أرطاه، يعني فعلا. وهذا مثل الموجود عندنا الآن، تجد بعض الناس إذا جاء كلام في تحزيم البدعة وذكر كذا يبدأ ينام، أو يروح يجدد وضوءه، أو ما عادش يحضر تاني، أو ينتقد. الطريقة دي طريقة كذا، وإحنا ما عندنا شو ليه النهار جرح وتعديل. فمثل هذا تجد في قلبه الدخن تجاه هذا المنهج، أو على أحسن أحواله الجهل بهذا المنهج. ولو كان عالما بمنهج السلف وخطورة أهل البدع ووجوب التحذير وقلة المحذرين لما قاله. ولماذا يضيق صدرك من كثرة ذكر أهل البدع والضلالات والأهواء؟ لماذا؟ وهذا في رفعة للسنة وتعريف للأمة ورفع الجهالة عنها. فإذا وجدت الواحد يقول هذا فلا يلتبس عليك أمره، فمخاصمة هذا للمنهج وليس للشخص، ومخاصمة هذا للطريقة وليس للشخص. هو لا يريد هذا، ولهذا هذا لو درس 20 سنة لن تسمعه مرة يقول هذا. فلهذا هو يقول لك الإكثار. أنا لا أعترض على طريقة رد وأصل رد، أنا بعترض على الإكثار. هذا أعطيه 20 سنة يدرس لن تجد عنده شيء، ويوم أن يقول شيئا سيحذر من الفرق القديمة بإطلاق بس، ونحن الخوارج وأولئك المرجئة قالوا والمعتزلة قالوا، لكن إخوان قالوا، لكن تبليغ قالوا، لكن برهمية قالوا، لكن رصدانية قالوا، لكن داعشية قالوا، ما يشتغل بهذه المسألة. فهذا تجدون هكذا يا إخوان، إن ذكر ذكر الفرق القديمة، لكن كم مرة حذر من فرقة معاصرة؟ كم مرة حذر من مبتدع معاصر؟ ولذا بعض هؤلاء لهم طلاب يطالبهم الإخوة، فين كلام شيخهم في شرح التعديل؟ شوف يدخلوا على النت عشان يجيبوا شيء ما في. بعضهم يجد مثلا كلمة مش عارف، مرة ذكر الإخوان كان ضمن كده سياق معين كده، شيخنا حصل من الإخوان. يعني انت دخلت على النت طول العمر ده جبت شيخك مرة كان قال ما أدري، زي بعضهم خطب خطبة على المنبر ولما نزل جاء لأحد الإخوة وكان دائما يتكلم معه في هذه الأشياء، وكان المملكة في المملكة كانوا نزلوا تعميم بالكلام في الإخوان، خطبة في الإخوان. فبعد ما نزل من المنبر جاء الأخ يقول إيه ها كده تمام أو كده مبسوط أو كده، يعني أدينا اللي علينا أهو كده مبسوط أو ذكرنا الإخوان. فأمثال هؤلاء لا تنصر بهم سنن ولا تقمع بهم بدعة، بل هم حمل على أهل السنن، قرة عين لأهل البدع. ولهذا الواحد يوم لو أقام درسا تجد فيه خليطا بين أهل السنة وبين أهل البدع، لازم فيه فواصل. أنا جلت في المسجد من أسبوعين بين المغرب والعشاء، لقيت واحد داخل علي سلم علي، واحد ملتحي كده وقبل راسي وكذا، شيخنا وزيك حالك. الشخص ده انا ما اعرفوش، شوفه كده انت منين يا ابني؟ قال من كذا بلد كذا بجوارنا. تعرف يا شيخ فلان الفلاني؟ هذا فلان الفلاني رأس حزب النور. قلت له لا لا حزب النور يا ابني. قال ايه ونعم ده دول ضلال يا ابني. وبدأنا نتكلم معه فين في المنهج اللي حذروا من حزب النور. ما ينبغي تأخير هذا الأمر على طول. قلت له طب وانت عارف بحضر حزب النور؟ قال اه. قلت له قال لا انا بحضر حزب النور واضلله وبدعه يا ابني، بدعه بدعه وما اضللهم. وجيت تسلم علي ليه؟ اصلا والله بحبك يا شيخ. قال بتحبيني؟ بتحبيني وانا بضلل هؤلاء؟ عموما قد يكون في خير وجاهل بقى من هؤلاء، فقد قال انا هقعد معاك. قلت له الساعه 2 بالليل لو تتصل علي الساعه 2 ليلا هتجدني موجود. اما ان تجلس 20 سنة عند واحد ما تعرف شيئا من هذا، والطالب يترك هو الاستنباطي، ولو قام حدث الآن ولو موجود شيخ من هؤلاء في مسجد، الطالب ما عنده دراية يحضر هذا الشيخ ولا ما يحضر له، لأن شيخه ما حضره ما نوره. كيف ومنهجه كما يقول محمد حسين يعقوب، يا ابن لما تتعلم وتفهم وتتنور هتعرف ان دول كلهم حلوين. ده بعد ما تتعلم وتتنور وتفهم هتعرف ان كل دول حلوين، يعني كل هذه الجماعات. ولما تسأل محمد حسين عن جماعة اخواني يقول جماعة اخواني على الباطل، يبقى محمد حسين على الباطل. هذا هو المنهج الذي ربى عليه هؤلاء أتباعه، الله المستعان. نعم.
في تاريخ دمشق قال عقبة بن علقمة قال كنت عند أرطاء بن المنذر
فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم؟ فإذا ذكر أهل البدع قال: دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. فقال أرطاة: هو منهم لا يلبس عليكم أمره.
مع أنه ما تبنى البدع، بس هو قال إيه؟ دعونا من ذكر، يعني تركوا هذا الموضوع وتكلموا في موضوع آخر. نعم.
قال: فأنكرت ذلك من قول أرطاة. قال: فقدمت على الأوزاعي.
يعني كان وقع مني إنكار في نفسي كده، يعني مش معقول أن هذا يكون هو الحق مثلا، يعني وقع في نفسي شيء من ذلك. فأتيته.
قال: فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته،
مرجعا في هذه المسألة مثل هذه المسائل. نعم. في التعامل مع أهل البدع والخبرة بما عليه أهل البدع. ها.
فقال: صدق أرطاء، والقول ما قال، هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذروا إذا لم يشد بذكرهم.
الله أكبر. ومتى يحذروا إذا إيه يا أخواني؟ إذا إيه يا أخواني؟ إذا لم يشد بذكرهم. ما معنى يا أخواني إذا لم يشد بذكرهم؟ ها؟ يشهر وينشر. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه حفظه الله تعالى: شعار،
ومنهم من يكره، ومنهم من يكره
قراءة. قال: ومنهم من يكره قراءة القرآن وحفظه، والذين لا يقدرون على المنع من ذلك صاروا يقرؤون حروفه ولا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله.
يا الله، لماذا يكرهون قراءة القرآن وحفظه؟ ليه يا أخوان؟ يعني الأول يكرهون كلام السلف ويكرهون كذا، طب وبعد ذلك جاءوا ماذا؟ حتى القرآن صاروا يكرهون قراءته وحفظه. طب ليه يا أخواني بارك الله فيكم؟ لماذا؟ لأن هذا القرآن يكشف عوره. حتى قال بعضهم ماذا؟ وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله. نعم.
قال: ولا يعلمون، صاروا يقرؤون حروفه ولا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله.
والذين يقدروا على المنع من ذلك، يعني كيف يجرؤون على أن يقولوا يا جماعة ما في تحفيظ قرآن، لا تقرأوا القرآن؟ طبعا هيفضح، هيفضح. فصاروا ماذا؟ ها؟
قال: فصاروا يقرؤون حروفه ولا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقرؤون حروفه خلاص. نعم. ومثل ذلك الروافض الآن يقرؤون الحروف وإن كانوا يكفرون بهذا القرآن. القرآن يمدح الصحابة وهم يكفرونه، فأي قرآن يقرؤونه؟ فيقرؤون الحروف ولا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. نعم.
بل إن اشتغلوا بعلومه اشتغلوا بتفسير من يشركهم في بدعتهم ممن يحرف الكلم كلم الله عن مواضعه.
الله أكبر، الله أكبر. بل إن اشتغلوا بالتفسير جاءوا بتفسير مين؟ من يوافقهم من أهل البدع، تفسير الأشعرة، تفسير الروافض على حسب، لكن يأتي بتفسير السلف لا. ليه؟ سيفضح. ولهذا لا تجد في كتب هؤلاء كتبا سلفية، لأنها ستفضح أمرهم. ومن هنا قلنا بأن مادة الشيخ تبين الشيخ، مادة الشيخ حكم على الشيخ. ما الكتب التي يدرسها؟ فإن كان يدرس كتب أهل البدع فهو منهم، كان يدرس كتب أهل السنة فنرجو أن يكون منهم إذا كان متحكما إليها. نعم.
قال الشيخ ربيع: يلزم على أصل الأشعرية حدوث كل شيء من غير محدث. قال شيخ الإسلام: والأشعرية عندهم أن البناء والخياط وسائر أهل الصنائع لم يحدثوا في تلك المواد شيئا، فإن القدرة المحدثة عندهم لا تتعلق إلا بما هو في محلها لا خارجا عن محلها، ويقولون إن تلك المصنوعات كلها مخلوقة لله ليس للإنسان فيها صنع، وخلق الله على أصلهم هو إحداث أعراض فيها كما تقدم، فينكرون ما يصنعه الإنسان وهو في الحقيقة مثلما يجعلونه مخلوقا للرحمن، وهم لا يشهدون للرحمن إحداثا ولا إفناء، بل إنما يحدث عندهم الأعراض وهي تفنى بأنفسها لا بإفنائه، وهي تفنى عقب إحداثها، وهذا لا يعقل. وهم حائرون إذا أراد أن يعدم الأجسام كيف يعدمها، والمشهور عندهم أنها تعدم بأنفسها إذ لم يخلق لها أعراضا، فالعرض يفنى عندهم بنفسه، والجوهر يفنى بنفسه إذا لم يخلق له عرض بعد عرض، هذا في الإفناء. وأما في الإحداث فإنهم استدلوا على حدوثها بدليل باطل، لو كان صحيحا للازم حدوث كل شيء من غير محدث. فحقيقة أصل أهل الكلام المتبعين للجهمية أنه لا يحدث شيئا ولا يفني شيئا، بل يحدث كل شيء بنفسه ويفنى بنفسه، ويلزمهم جواز أن يكون الرب محدثا أيضا بلا محدث.
نعم، لأنهم يمنعون هذا الأمر ابتداء، يمنعون أن يكون المخلوق له أن يكون الإنسان فاعلا حقيقة، والخالق للأفعال هو الله. ولو قلنا بنسبة الأفعال إلى العباد حقيقة لكان هناك خالق مع الله، وعليه فنسبة الأفعال إلى المخلوق بالمجاز، والشيء يحدث عند فعل العبد لا بفعل العبد، إنما هذا بخلق الله. يبقى العبد فعله في الصورة موجود لكن تأثيره غير موجود. فعندهم أن البناء والخياط وسائر آلة الصنع لم يحدثوا في تلك الأمور شيئا، فإن القدرة المحدثة عندهم لا تتعلق إلا بما هو في محلها لا خارجا عن محلها، ويقولون تلك مصنوعات كلها مخلوقة لله، ليس الإنسان فيها أصلا. معناهم يشاهدون الإنسان يصنع هذا لكن يقول هذه توجد من خلق الله لا بفعل الفعل، وإنما حصلت عنده، فنافوا التأثير. فالصورة صورة الفعل، لكن الحقيقة أن الله هو الخالق، وده بناء على أصله حتى لا يتعدد الخالقون. وبناء على هذا طردوا هذا الأصل، إلى أن قال وهذا إلى أن قال فينكر ما يصنع الإنسان وهو في الحقيقة مثلما يجعلونه مخلوقا للرحمن، ومن يشهدون الرحمن إحداثا وإثنان، بل إنما يحدث عندهم الأعراض ويتفنى بأنفسها لا بإفنائه، ويتفنى عقل حديث يعني الله خلق في تلك الأعراض ويتفنى بأنفسها لا بإفنائه. يبقى الله خلق أعراضا بهذه الطريقة، ولهذا قال فإنه لا يحدث شيئا ولا يفني شيئا، بل يحدث كل شيء بنفسه بل يحدث كل شيء بنفسه ويفني بنفسه، ويلزمهم جواز أن يكون الرب محدثا أيضا بلا محدث. هذا كله كلام الحقيقة عقلي يبنى على أصول، وهي طريقة أهل الكلام أنهم يعتقدون الشيء ويستدلون له بتحريف لمنقول وبمخالفة لمعقول. نعم.
قال الشيخ ربيع التبديل نوعان، الجهمية من المبدلين. قال شيخ الإسلام ولهذا حصل من الذين لبسوا الحق بالباطل تبديل لما بدلوه من الدين، وتحريف الكلمة عن مواضعه، ومضاهاة لأهل الكتاب مما ذمهم الله عليه. والبخاري في أول كتاب أخلق وأفعال العباد.
ده كلام شيخ الإسلام يقول ولهذا حصل
من الذين لبسوا الحق بالباطل تبديل لما بدلوه من الدين، وتحريف الكلمة عن مواضعه، ومضاهاة لأهل الكتاب مما ذمهم الله عليه.
نعم، فاستعملوا طريقتي أهل الكتاب في الخروج عن منهج العلماء الصحيح، ألا وهو 1 كتمان العلم، 2 تلبيس الحق بالباطل، وهذا يكون بالتحريف. ولهذا قال السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فما يضل عالم إلا بمشابهة يهود، ولا يضل عابد إلا بمشابهة النصارى. ضلال العالم في كتمان أو تلبيس، وضلال العابد في إقامة عبادة بغير دليل. و ولهذا في تفسير المغضوب عليهم الضالين نقول يا اخواني بأن المغضوب عليهم هم من عندهم علم ولم يعملوا به بل كتموا ولبسوه، وعلى رأس هؤلاء اليهود. والتفسير باليهود كما جاء في الأثار لا ينفي من عداه اليهود ومن صار على منهجه، المغضوب عليهم النصارى ومن صار على منهجه. نعم، فالله لا يذم اليهود على فعل ثم يكون من فعله محمودا بل يكون مذموما. نعم.
قال والبخاري في أول كتاب خلق أفعال العباد ذكر الرد على المعطلة الذين يبدلون كلام الله من الجهمية، وذكر من كلام السلف والأئمة فيهم ما عرف به مقصودهم، والتبديل نوعان.
والبخاري في أول كتاب خلق أفعال العباد، طبعا ده غير الصحيح، جزء في خلق الأفعال أفعال العباد ده رد بها لما ابتلي رحمه الله بالقول باللفظية، قيل له قيل إن البخاري بيقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو لفظي بالقرآن مخلوق، فتري على البخاري بهذا بعض الناس، وشى عند الذهلي وهو إمام عظيم من السنة ولم يقل البخاري هذا، بل نفى البخاري ذلك عن نفسه وقال من قال بأني قلت لفظ بالقرآن مخلوق فقد كذب علي، أو كما قال رحمه الله. طيب ومن ماذا قال البخاري؟ قال أفعال العباد مخلوق، أفعال العباد، ليفرق بين ماذا؟ بين فعل العبد وبين كلام الرب. وهذا لا ينكر أحد ولا الذهلي. ففرق بين إيه؟ بين صوت القارئ وبين المتلو، فالصوت صوت القارئ لكن المتلو إيه؟ هو القرآن، هذا يختلف عنه. فما عاد وصفه للعبد فهو مخلوق، وما تعلق بكلام الله فهو غير مخلوق. فوضع كتابا ماتعا عظيما، لا أقول من أنفس ما كتب بل أنفس ما كتب في هذه المسألة في المكتبة الإسلامية، أنفس ما كتب جزء في خلق أفعال العباد، وهذا له لنا شرح عليه تعليقات عليه، وهو جزء ماتع ماتع ماتع. طيب ذكر الرد على المعطلة الذين يبدلون كلام الله من الجميع، وذكر كلام فيما عرف به مقصوده. نعم.
قال والتبديل نوعان، أحدهما أن يناقضوا خبره، والثاني أن يناقضوا أمره، فإن الله بعثه بالهدى ودين الحق وهو صادق فيما أخبر به عن الله، آمر بما أمر الله به كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأهل التبديل الذين يضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس منه، وهم أهل الشرع المبدل، طارة يناقضونه في خبره فينفون ما أثبته أو يثبتون ما نفاه، كالجهمية الذين ينفون ما أثبته من صفات الله وأسمائه، والقدرية الذين ينفون ما أثبته من قدر الله ومشيئته وخلقه وقدرته.
الله أكبر، هذا تفصيل مهم جدا يا أخوان. الله عز وجل عاب الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم بدلوا كلام الله وغيروه. طيب ما أقسام التبديل عند أهل الأهواء؟ ما أقسام التبديل عند أهل الأهواء؟ الجواب، قال شيخ الإسلام والتبديل نوعان، أحدهما تبديل بمناقضة الخبر، والثاني تبديل بمناقضة الأمر. تبديل يعود إلى تكذيب ورد ما أخبر الله به، وتبديل يعود إلى عدم امتثال ما أمر الله به. تبعتم يا إخوان؟ يبقى التبديل يعود إلى قسمين، تبديل متعلق بالأخبار، والتبديل فيها تكذيبها وردها وتحريفها وكذا، وتبديل يعود إلى مناقضة ما أمر الله به بعدم الامتثال، عدم امتثال ما أمر الله به. نعم، يبقى تبديل من جهة الأخبار بردها وتحريفها وكذا، وتبديل من جهة الامتثال لعدم امتثال ما أمر الله عز وجل به. نعم أحد يقول التبديل عند أهل الأهواء ها كم قسما؟ ها ودي أشرف تبديل من قدرة الخبر ومعناه إن ما أخبر الله به ورسوله يحرفون يكذبون يردون. نعم وتبديل بمخالفة الأمر عدم الامتثال، فما يأمر الله به لا يفعلون. إذن يكون التحريف رجع إليه والتبديل رجع إليه إلى أخبار وأوامر، إلى أخبار وأوامر، عدم التصديق بالخبر وعدم الامتثال الأمر. وأي ضرر يعود إلى هذا يا أخوان؟ أنت لا تصدق الخبر وقد تصدق به تنزيلا ولا تصدق به تأويلا فتحرفه جهة التأويل، وآخر يعود إلى إيه؟ إلى امتثال الأمر فلا تفعل ما أمرك الله به. وهؤلاء أصحاب الشرع المبدل. يعني أصحاب الشرع المبدل يعني وضعوا شرعا من عندهم وهو الأهواء التي هم عليها. قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا شرع أهل الكلام يا إخوان، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر أن الشرع على ثلاثة أقسام: شرع منزل، شرع مؤول، شرع مبدل. شرع منزل قضى الله قضى رسول، شرع مؤول المتعلق بشهادات العلماء والنظر في الأدلة وفهم العلم في ذلك، شرع مبدل ما لم يأذن به الله ولا رسول، وهو وهذا الذي عليه أهل الأهواء. نعم هذا الموضع هذا في كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فلفظ الشرع في هذا الزمان يطلق على ثلاثة معان: شرع منزل، وشرع متأول، وشرع مبدل. فالمنزل الكتاب والسنة، فالمنزل الكتاب والسنة، فهذا الذي يجب اتباعه على كل واحد، ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر.
نعم قال تعالى: فمن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول. نعم.
والمتأول موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد أن حجته هي القوية أو
نعم
لمن
يعني وليس لأنه لأنني على مذهب فلان أو علا، فاتباع أحد القولين من المجتهدين جائز طالما أنه يعتقد أن هذا هو إيه، أن هذا هو الذي يدل عليه الدليل. طيب إذا كان عاميا ما يدري عن هذا فهو يسأل أهل العلم ويسأل أهل الذكر وما أخبروه به فهو فيعمل به. نعم.
قال: أو لمن ساغ له تقليده، ولا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم لن يوجب على الناس اتباع الشافعي ولا اتباع أحمد ولا اتباع مالك ولا اتباع حنيفة دون غير، ولا اتباع حتى أبي بكر دون غيره، ولا اتباع عثمان دون غيره. نعم.
قال: فكثير من المتفقهة إذا رأى بعض الناس من المشايخ الصالحين يرى أنه يكون الصواب مع ذلك وغيره قد خالف الشرع، وإنما خالف ما يظنه هو الشرع، إلى أن قال: وأما الشرع المبدل فمثل الأحاديث الموضوعة والتأويلات الفسيدة والأقيسة الباطلة والتقليد المحرم، فهذا يحرم أيضا.
تمام.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: كلام الغزالي برزخ بين الإسلام والفلسفة. قال شيخ الإسلام: وأبو حامد في مثل معراج السالكين ونحوه يشير إلى هذا، فإن كلامه برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة، ففيه فلسفة مشوبة بإسلام وإسلام مشوب بفلسفة.
سبحان الله. أبو حامد الغزالي مر بأطوار عديدة عديدة يا أخوان، من الفلاسفة الباطنية لله أهل الكلام، ثم في آخر حياتي تبرأ من كل هذا ورجع إلى السنة بعموم ولم ينقي كل شيء عنده. وهذا فيه فائدة عظيمة جليلة. استفد يا أخي، هؤلاء كان عندهم من الذكاء العقلي أضعف أضعف ما عندنا يا إخوان، إنما فقدوا ماذا؟ كما قال شيخ الإسلام: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. لعبارة شيخ الإسلام ما عندهم علم شرعي، ما عندهم علم مبنى على كتاب السنة. فليس إذن كل ذكي يكون ذكيا، وليس كل من لديه فهم يكون لديه علم صحيح. يبقى احرص على ماذا؟ احرص على تزكية نفسك وإيراد الذكاء الذي عندك من عقل على مورد يقربك إلى الله، وبعلم شرعي صحيح يقربك إلى الله. فبعض الناس عنده ذكاء عقلي لكن ما عنده ذكاء، ولا يورد نفس الموارد الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله وإن الله رجعون. الغزالي، الرازي، الجويني، الباقلاني، كل هؤلاء أخواني كانت لهم عقول يا أخوان وذكاء. ومما رجع من في آخر حياتي ماذا؟ ماذا أدرك؟ ولذا بقيت عندهم أشياء ماتوا عليها. فنتعلم من هذا أن أول مسألة ينبغي أن نتعلمها مسألة يا أخوان السنة. السنة يا أخوان قبل ما تتجارى بك الأهواء. نعم. فقال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان في كتبه كالإحياء وغيره يجعل المعلوم بالأعمال، والأعمال كلها إنما غايتها هو العلم فقط، وهذا حقيقة قول هؤلاء الفلاسفة. وكان يعظم الزهد جدا ويعتني به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام.
تبهتم؟ يعظم الزهد جدا ويعتني به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به الرسل. نعم.
وهو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه.
يبقى إذن خلاصته: فإن كلامه برزخ بين المسلمين وبين المسلمين. ففي فلسفة مشوبة بالإسلام، بإسلام، وإسلام مشوب بفلسفة.
كلام شيخ الإسلام شيخنا.
نعم.
قال، نقل كلام الشافعي شيخنا، قال: حيث قال: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.
نعم.
ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعن القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله أكبر. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. الله أكبر. كلام عظيم. يعني شيخ الإسلام وقف عند هذه الفائدة. ولهذا يا إخواني لابد من الاعتبار بحال هؤلاء الناس، الاعتبار بحال. اختصر طريقك، صحح طريقك، صحح مقصدك، صحح مصدر استدلالك، صحح مصدر تلقيك، كن مصيبا في كل باب. صحة النية، القصد، الطريقة، الاستدلال، التلقي، لتأخذ من موارد النجاة، ولا تشب ذلك بشيء من الهوى، فإنه يدخل إلى منهجك وطريقتك من الضلال بقدر ما تدخل على قلبك من الضلال والانحراف. فمن أخذ من وتلقى من محق ومبطل كان منهجه قائما على الجمع بين الحق والباطل، فطارة ينطق بحق وطارة ينطق بباطل. أما من وحد مصدره فما تلقى إلا عن أهل الحق لم يكن في قلبه إلا الحق. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم.
في كلمة أيضا الشيخ الإسلام يا شيخنا في نفس المعنى قريبة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبكل حال فالعبد مفتقر إلى الله في أن يهديه ويلهم ويلهمه رشده، وإذا حصل له علم بدليل عقلي فهو مفتقر إلى الله في أن يحدث في قلبه تصور مقدمات ذلك الدليل ويجمعها في قلبه ثم يحدث العلم الذي حصل بها. وقد يكون الرجل من أذكياء.
أعد.
قال شيخ الإسلام: وبكل حال فالعبد مفتقر إلى الله في أن يهديه ويلهمه رشده، وإذا حصل له علم بدليل عقلي فهو مفتقر إلى الله في أن يحدث في قلبه تصور مقدمات ذلك الدليل ويجمعها في قلبه ثم يحدث العلم الذي حصل بها. وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر الأشياء، وقد يكون
الله أكبر، شوف، عن أظهر الأشياء، قد يكون من أحد الناس نظرا وأدق الناس فهما ودقيقا، ولكن لا يبصر أظهر أشياء لأن الله لا يوفقه. إذن حاجة العبد تكون إلى الله في الهداية من جهة الدليل ومن جهة الاستدلال. نعم.
وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه،
وتكون هذه المسائل مسائل أصول عنده أضر مسائل، هو ما عنده إيه، ما عنده يعني درايا وذكاء عقل واسع، ذاك رجل بسيط جدا لكنه على الأصول. إذ هذه الأصول مجمع عليها والكليات لا تخالف عقلا صريحا، فهدى الله إلى هذا. يعني هذا أستاذ في الجامعة ودارس عند أصول فقه وأستاذ في الفقه المقارن، وإذا يبقى رجل فلاح بسيط لا درس أصول فقه ولا أصول حديث بس يحكمه. يا دكتور نعم، أنت بتحتفل بمولد النبي ليه؟ هو النبي احتفل به؟ هو أنت تعلم ولا النبي يا دكتور؟ النبي ما احتفلش به، احتفل به ليه؟ يلا اجمع له بقى اصول الفقه بتوعك ده، واجمع له الفقه، واجمع له كل اللي انت درسته من كتب ورسائل الدكتوراه ورد عليه، الا ان تقول صدق الشيخ واتوب الى الله. هذا الرجل البسيط، ألا انت يا شيخ بتقول الشيخ احمد البدوي الشيخ المهاب الذي اذا دعي في البر او في البحر اجاب، يا شيخ يا دكتور يا استاذ الحديث في الدنيا كلها كما يزعمون، يا استاذ نعم، ماذا بقيت لربك؟ إذا كان الشيخ البدوي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، فماذا بقيت لربك؟ ما الذي يبقى لله؟ نعم.
قال: فلا حول ولا قوة إلا به، فمن اتكل على نظره واستدلاله.
شوف القاعدة، اكتبوا هذا يا أخوان، اكتبوه جيد. فمن
اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل.
الله، خذل. فمن اتكل
على نظره
واستدلاله
أو عقله
ومعرفته
خذل.
لا، أنا ذكي، أنا معي أستاذية، أنا معي رسائل دكتوراه في كذا وكذا وكذا، وما عندك بصيرة هتخذل. إذا كان عندك شيء من هذا انتفع بها وتوكل على الله. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
قال الشيخ ربيع نقد الغزالي: تقسيم الغزالي الناس بحسب العقائد عقيدة مع العوام يعيش بها في الدنيا كالفقه مثلا، وعقيدة مع الطلبة يدرسها لهم كالكلام، وعقيدة لا يطلع عليها أحد إلا الخواص. قال شيخ الإسلام: والذين سلكوا خلف أبي حامد أوضهوه في السلوك كابن سبعين وابن عربي صرحوا بحقيقة ما وصلوا إليه، وهو أن الوجود واحد، وعلموا أن أبا حامد لا يوافقهم على هذا.
لا يوافق، وعلموا أن أبا حامد لا يوافقهم،
فاستضعفوه ونسبوه إلى أنه مقيد بالشرع والعقل، وأبو حامد بين علماء المسلمين.
يعني انتبه، والذين سلكوا خلف أبي حامد أوضهوه في السلوك، في السلوك الزهد والسلوك كذا كابن سبعين وابن عربي صرحوا بحقيقة وصل إليه، وهو أن الوجود واحد، ما في فرق بين خالق ومخلوق. طبعا أبو حامد لا يوافقه على هذا، فماذا وصفوه؟ استضعفوه، يعني ضعف نظره وعلمه في هذه المسألة، مع أنهم يتبعون في السلوك لكن لم يرتضوا منهجه فين؟ في العقيدة. ونسبوه إلى أنه مقيد بالشرع والعقل، يعني مثل ما نقول مثلا ظاهري، يعني ما تفهم الحقيقة أنت مقيد بالشرع والعقل. نعم.
وأبو حامد بين علماء المسلمين وبين علماء الفلاسفة، علماء المسلمين يذمونه على ما شارك فيه الفلاسفة مما يخالف دين الإسلام، والفلاسفة يعيبونه على ما بقي معه من الإسلام وعلى كونه لم ينسلخ منه بالكلية إلى قول الفلاسفة. ولهذا كان الحفيد بن رشد ينشد فيه: يوما يمان إذا ما جئت ذا يمن، وإن لقيت معديا فعدناني.
نعم.
وأبو نصر القشيري وغيره،
يعني مع هذا ومع هذا، فيوما تكون يمان يمانيا إذا ما جئت ذا يمن، طيب وإن لقيت معديا فعدناني. نعم.
وأبو نصر القشيري وغيره ذموه على الفلسفة وأنشدوا فيه أبيادا معروفة يقولون فيها: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من كتاب الشفاء، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا حفرة ما لها من شفاء، فلما استهانوا بتعريفنا رجعنا إلى الله حتى كفى، فماتوا على دين رسطالس وعشنا على سنة المصطفى.
يعني لا الفلاسفة ارتضوا أبا حامد الغزالي لكونه لم ينسلخ من الإسلام بالكلية فعند إسلاميات فانتقدوه عليه، ولا علماء المسلمين ارتضوا من أبا حامد الغزالي ما عنده من ماذا؟ من فلسفيات. وهذا شأن ماذا الذي يجمع بين الحق والباطل، لن يرضي أحدا. سبحان الله يا أخوان، شوف الذين قدموا الإخوان وأول خير، هل أرضوهم؟ لا. ليه؟ لما بقى عندهم من بعض حق قليل يرفضوا الإخوان. طب الذين مدحوا الأشعر، ها طب رضوا الأشاعرة؟ أرضوا الأشاعرة؟ لا. طب أرضوا السلفيين؟ لا. أنت قلت الأشاعرة للسنة، وقلت ما جلسنا هنا إلا لما تركوا مواضعهم، طيب هل قالوا أثنى عليك ثناء عطرا؟ قالوا إيه؟ قالوا اسألوا عن الإيمان والاستواء وغير ذلك، واتهموه بماذا؟ بالتلاعب. طب السلفيون اتهموه بماذا؟ بالضلال. فلا أرض هؤلاء ولا أرض هؤلاء. هذا الحائر بين الطوائف المذبذب. نعم.
ولهذا كانوا يقولون،
لكن أهل السنة الخلاص إيه اللي بيحصل؟ طبعا لا يرضى عنهم أهل البدع والضلالات، لأنه يخالفهم، ويرضى عنهم أهل السنة والجماعة. والناس ليسوا إلا أهل السنة والجماعة، أي المعتبرون، وهم الذين عناهم النبي بقول أنتم شهداء الله في الأرض، الصحابة ومن صار على منهجه. إنما هؤلاء لا يستشهدون، ولهذا ذكر عن بعض الأئمة أنه لا تقبل شهادة أهل البدع، ولهذا قد تكون شهادتهم عليك بالضلال منقبة لك، لأنهم شهدوا عليك بالضلال. لماذا؟ لأنك على الحق وأنت تخالفهم. نعم.
ولهذا كان يقولون أبو حامد قد أمرضه الشفاء.
قد
أمرضه الشفاء.
الله كتاب يعني. نعم.
وكذلك الطرطوشي والمازري وابن عقيل وأبو البيان وابن حمدين ورفيق أبي حامد أبو نصر المرغناني وأمثال هؤلاء لهم كلام كثير في ذمه على ما دخل فيه من الفلسفة والعلماء الأندلس في ذلك مجموع كبير. ولهذا لما سلك خلفه ابن عربي وابن سبعين كان ابن سبعين في كتاب البد وغيره يجعل الغاية هو المقرب وهو نظير المقرب في كلام أبي حامد ويجعل المراتب خمسة أدناها الفقيه ثم المتكلم ثم الفيلسوف ثم الصوفي الفيلسوف وهو السالك ثم المحقق.
نعم يبقى المحقق ده على حاجة الفيلسوف يقول أدناها الفقيه ثم المتكلم ثم الفيلسوف ثم
الصوفي الفيلسوف
الصوفي الفيلسوف وهو السالك ثم المحقق. نعم يبقى من أدنى إلى أعلى الفقيه ثم المتكلم ثم الفيلسوف المجرد ثم الصوفي الفيلسوف أربعة وهو السالك ثم المحقق. دي المراتب يا أخوان دي المراتب. طيب الفقيه كما قدم الشيخ ربيع في العنوان عقيدة مع الغزالي يقول عقيدة مع العوام يعيش بها في الدنيا كالفقه مثلا الفقه حلال حرام كذا ده بيربطه بالعوام وعقيدة مع الطلبة يدرسه تدرسه للطلبة كالكلام وعقيدة لا يطلع عليها أحد إلا الخواص فيتعلق بقى بمسلكه وسيره وخاصة نفسه وغير ذلك. يبقى في التدريس يدرس علم الكلام وفي تعامله مع الناس حلال وحرام وعلم الفقه وأما العقيدة الحقيقية عند بادي لا يطلع عليها أحد إلا الخواص. نعم.
قال الشيخ ربيع عقائد ابن عربي قال شيخ الإسلام وابن عربي له أربع عقائد الأولى عقيدة أبي المعالي وأتباعه مجردة عن حجة والثانية تلك العقيدة مبرهنة بحججها الكلامية والثالثة عقيدة الفلاسفة ابن سينا وأمثاله الذين يفرقون بين الواجب والممكن والرابعة التحقيق.
نعم.
الذي وصل إليه
هذا عقيدة ابن عربي يقول شيخ الإسلام وابن عربي
وابن عربي له أربع عقائد الأولى عقيدة أبي المعالي وأتباعه مجردة عن حجة والثانية تلك العقيدة مبرهنة بحججها الكلامية والثالثة عقيدة الفلاسفة ابن سينا وأمثاله الذين يفرقون بين الواجب والممكن والرابعة التحقيق الذي وصل إليه
يعني بين الخالق والمخلوق. الواجب يا إخواني يعني الخالق والممكن الحادث اللي هو المخلوق. نعم.
والرابعة التحقيق الذي وصل إليه وهو أن الوجود واحد وهؤلاء يسلكون
تمام ده اللي وصل بقى ابن عربي أن الوجود إيه واحد يعني لا يفرق بين واجب وممكن. يبقى عنده ابن عربي له أربع عقائد حقيقة شيخ الإسلام سبحان من أعطى خبرة بأهل البدع والكلام وأهل الضلال خبرة تفوق خبرة الواحد فيهم بمنهجه يعني عشان الواحد يفهم منهجه بيبقى مجموعهم ممكن يتصورون منهجه لكن هذا الرجل سبحانه من أعطى صدق ابن دقيق العيد جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عيني يأخذ ما شاء ودع ما شاء. يبقى عقيدة عربي أربعة انتبهوا أخوان ابن عربي له أربع عقائد الأولى عقيدة أبي المعالي وأتباعه مجردة عن حجة الثانية تلك العقيدة مبرهنة بحججها الكلامية يعني عقيدة أبي المعالي مبرهنة بحججها الكلامية الثالثة عقيدة الفلاسفة كابن سينا وأمثاله وهؤلاء يفرقون بين الواجب والممكن يعني إيه بين الخالق والمخلوق لأنه بيعبر عن الخالق الواجب لذاته والمخلوق هو الممكن هو الحديث يعني والرابعة بقى دي عقيدته إيه بقى اللي وصل مؤخرا ودي عقيدة أهل التحقيق اللي هي ماذا التحقيق الذي وصل إليه وهو أن الوجود واحد ده الذي وصل إليه ولهذا كان يفرق بين رب وبين عبد دي مراتب نعرفها كده. يبقى مراتب المقرب في كلام أبي حامد وهؤلاء من سلك خلف كابن عارف السبعين مراتب المقرب كان عندهم خمس. المحقق اللي هو بقى بيصل الدرجة دي الدركة دي أن الوجود إيه واحد. يليه الصوفي الفيلسوف، يليه الفيلسوف، يليه المتكلم، يليه الفقيه. يبقى أدناهم إيه؟ الفقيه. وده عقيدتهم العقيدة مع العوام، والمتكلم وده العقيدة مع مين؟ مع الطلبة الذين يدرسوا له. فوق ذلك بقى اللي هو مع الخواص، ده عقيدته الخاصة بقى التي لا يطلع عليها إلا الخواص. طيب يبقى ابن عربي له أربع عقائد، أحد يذكرها؟ ها؟ عقيدة أبي المعالي وأتباعي بلا حجة، ها؟ مجرد حجة؟ نعم. الثانية هي حجة عقيدته مع الحججي، نعم، مبرهنة بالحجج الكلامية. ثالثة اللي هي عقيدة الفلاسفة ابن سينا وأمثاله، وهي التفريق بين الواجب والممكن. التحقيق وهو ماذا؟ عدم التفريق بين الواجب والممكن، بل الوجود الواحد. نعم. وهؤلاء، نعم، الوجود واحد، ما عادش في فرق بين واجب وممكن، بين خالق ومخلوق. انت رب والرب عبد. نعم. ما في الجبة الا الله، كل دي عقول وذكاء مشى لكن بدون هداية، بدون استرشاد بالكتاب والسنة ومنع السلف الأمة. مشايخ الثورات والضلال دول ما قالوش هذا الكلام، لكن قالوا ضلالا من نوع آخر. السبب هو نفس السبب، هو نفس السبب. ترك ما قاله الله، قال رسول، قال السلف، هينتج طارة إلحادا وطارة حلولية واتحادا وطارة فلسفة وطارة قرمطة وطارة صوفية وطارة رافضية وطارة أشعرية وطارة اعتزالية وطارة إخوانية وطارة وهكذا، لكن الجامع واحد. ما هو يا إخوان؟ ها؟ ما هو؟ البعد عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. اطلع الآن برأي شذ كده وانتقد وحارب أهل السنة، ما هو بلازم تكون ملحد ولا بلازم تكون رافضي، لكن اعلم أن الشيء الذي شذذت به وانحرفت به هو الشيء الذي ابتعدت فيه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفهم. ولهذا يكون الاعتصام بي اخواني بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. اوعى الكتاب السلفي يفارقك، اوعى الشيخ السلفي يفارقك. اياك. ولهذا انصح طلبة العلم السلفيين في أنحاء العالم، من يسمعني الآن، أقل شيء حاول، أقل شيء أقل شيء استمع يوميا إلى 10 دقائق لابن باز، 10 دقائق للألباني، 10 دقائق لابن عثيمين رحم الله الجميع. بس كل يوم كده، في سيارتك، في عملك، في متجرك، في دكانك، هتخلي 10 دقائق ساعة يبقى جزاك الله خير. لكن لا تنم إلا وقد سمعت أقل شيء 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق. اسمع العلماء دول مع كتب السلف، خلاها في مكتبتك، ليس فقط في جيبك. وريني جيبك فيه. لازم يكون في متن أصول سنة، نواقض إسلام، كتاب توحيد، نعم، شرح السنة البربري، لازم يكون معك، زي معك سواك، معك متن سلف. بس انا شيخ حفظ تقيل ما بحفظش، يعني تقدر تحفظك سطر؟ ممكن سطر، طيب خلاص كويس، يعني في الشهر كام؟ 30 سطر، يعني في الشهرين 3 كام؟ خلصت المد؟ كويس. في الشهر خلصت الحقيقي، والشهر الثاني خلصت الأرجوزة المائية، والشهر الثالث خلصت، وهكذا. بدلا من أن يضحك عليك الشيطان وتقول حفظي ثقيل، أنا والله شيخ حاولت كثيرا ولكن لم أوفق، الله ما فتح لي هذا الباب، كمان تتألى. أنت ماذا بذلت؟ جئت مرة فجربت فصعب عليك فتركت، جئت مرة ثانية فجربت فصعب عليك فتركت، لا. وقد تكون بتحفظ في وقت انشغالك أو في وقت تعبك، ما لك طريقة في الحفظ أنت، لكن على كل حال تضع لنفسك منهجا اليوم سطر واحد فقط يكفي، ها الحد الأدنى، معناه معك في السنة كام؟ 365 سطر أو 355 سطر، دول بيعملهم كم متن بقى؟ 3-4 متون. في 5 سنين بقى عندك 20 متن، انت بقى لك 10 سنين طالب ما عندكش مال، يبقى العيب فيما فاتك سطر واحد. فالمسألة ليست صعبة، النقطة من المياه تنزل على الخرسانة، لكن بتوالي وديمومة تفسدها. كم واحد أدرك ضرورة المياه؟ ايه كان في نقطة ترشيح بس، لكن دائما افسدت اليه، صار لها قوة. بماذا؟ بالتتابع والمداومة. فإياك ان تقنع نفسك بهذا. نعم. وهؤلاء يسلكون،
قال وهؤلاء يسلكون مسلك الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد في ميزان العمل، هو أن الفاضل له ثلاث عقائد: عقيدة مع العوام.
وهؤلاء يسلكون مسلك الفلاسفة الذين ذكره أبو حامد في ميزان العمل. طيب،
وهو أن الفاضل له ثلاث عقائد.
تمام.
عقيدة مع العوام يعيش بها في الدنيا.
كان مفسرات الجزئية هذه تأتي تحت كلام الشيخ ربيع لما قال تقسيم الغزال الناس بحسب العقائد. نعم. قال الفاضل له ثلاث عقائد. الفاضل الأولى
عقيدة مع العوام يعيش بها في الدنيا كالفقه مثلا.
نعم، حلال وحرام، تعرف إيه اللي عليك وإيه اللي لك، حرام وحلال. ها.
وعقيدة مع الطلبة.
يبقى مع العوام عقيدة كالفقه مثلا، يعيش بها في أمور الدنيا. طب مع الطلبة؟ ها.
وعقيدة مع الطلبة يدرسها لهم كالكلام.
طب والثالثة بقى؟
سر لا يطلع عليه أحد إلا الخواص.
هو ده بقى مرتبة التحقيق، ودي مرتبة الخرافة، مرتبة الضلال، مرتبة الزندقة، مرتبة الكفر عند بعض الناس. السر اللي بيقول ده وبيكون في الحقيقة إيه؟ رفض الشريعة. بيكون في الحقيقة إيه؟ إن ظاهر الشريعة غير مراد. بيكون في الحقيقة إيه؟ إما حلولية والتحدية، وإما زندقة، وإما نفاق، وإما وإما، لكن لن يكون بصيرا. لماذا لا يكون بصيرا؟ لأن البصيرة لها طرق تبدأ من الصفر ثم تنتهي إلى البصيرة العظيمة والفرقان العظيم. وهؤلاء لا يسلكون الطرق الشرعية، وبالتالي لن يصل حاله في هذا السر إلى حال مرضي، بل إلى حال ما في الجبة إلا الله، بل إلى حال لا أدري من الرب ومن العبد. فليت شعر من المكلف. يبقى إذا وهؤلاء يستهون مسلك الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد في ميزان عمل، أن الفاضل له ثلاث عقائد. ها يلا يا اخوان، هذه تقسيمات مهمة جدا. ها، ان الفضل ثلاثة: عقيدة مع العوام يعيش بها معهم في الدنيا، وده عقيدة ايه؟ ها، وده عقيدة الفقه كالفقه مثلا، وعقيدة مع طالب يدرسها، وده عقيدة ايه؟ كالكلام. ها، والثالثة بقى دي السر بقى. ها، هذه السر عقيدة لا تطلع على أحد الخاص، وده السر بقى. نعم. ولهذا صنف،
قال ولهذا صنف الكتب المضمون بها على غير أهلها، وهي فلسفة محضة سلك فيها مسلك ابن سينا، ولهذا يجعل اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية إلى أمور أخرى.
نعم.
شيخنا فيه كلمة للزهري في مسألة العلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال إن الرجل لا يطلب وقلبه،
هذا الزهري،
الزهري نعم.
نعم.
إن الرجل لا يطلب وقلبه شعب من الشعاب، ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه.
نعم. الله أكبر. يعني أول ما تبدأ تطلب واديك قليل جدا، واديك محدود، فيه تحفظ الحرف، تحفظ العبارة، تحفظ الحديث بصعوبة. ثم انت بعت تبعت 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 لا يزال التسع تسع حتى يصبح ايه؟ قال حتى
يصير
واديا. والوديان تختلف، فسالت أودية بقدرها، انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل واحد بقى على ايه؟ قدر وديه. يبقى بل نقول بل قد نقول فان طالب العلم يبدأ فيكون قلبه ثقب إبرة، ثم لا يزال يتسع شيئا فشيئا حتى يصبح ماذا؟ حتى يصبح واديا واسعا. فلا تمل يوما أن يكون البداية ثقب إبرة، لا تمل يا أخواني. ثقب الإبرة في الثوب يتسع شيئا فشيئا حتى يخرق الثوب ويصبح مهلهلا، فلا تستهن بهذا، لا تستهن بهذا، ولا تيأس، واستعن بالله ولا تعجز. وماذا لو مت وأنت تعبدت بالمحاولة ولم تصل في العلم إلى ماذا؟ بعد 30 سنة ما حفظت إلا 30 حديث. كل لحظة حاولت فيها أن تطلب واجتهدت وجاهدت ولو لم تستطع فهي في ميزان حسناتك. فالعلم غنيمة على كل حال، إذا كنت حسن النية وكنت صاحب طريقة وإذا كنت تجاهد نفسك. ولكن أبشر، فإن من جاهد نفسه فتح الله له. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
قال الشيخ ربيع أبو حامد الغزالي وأمثاله يعتمدون في فكرهم على رسائل إخوان الصفا، وهم من جنس الباطنية الإسماعيلية.
دائما نسمع مصطلح إخوان الصفا، إخوان الصفا، ما المراد بإخوان رسائل إخوان الصفا؟ هؤلاء من جنس الباطنية الإسماعيلية. نعم.
قال شيخ الإسلام وأبو حامد: وهؤلاء لا يعتمدون على هذا، وقد نقلوه إما من رسائل إخوان الصفا أو من كلام أبي حيان التوحيدي أو من نحو ذلك، وهؤلاء في الحقيقة من جنس الباطنية الإسماعيلية.
مصدر الغزالي فتحه على نفسه بين فلاسفة وبين ملاحدة وبين باطنية وبين 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 معتزلة وبين، فكيف يا أخوان؟ كما قلنا سبحان الله، كما قلنا الإنسان إذا فتح على قلبه الشبهات والضلالات والكفر والزندقة ماذا سيكون يا أخواني؟ والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم.
قال الشيخ ربيع: كلام المؤلف في الفتن ترد على القلوب. قال شيخ الإسلام: وهذا البأس نوعان، أحدهما الفتن التي تجري عليهم، والفتنة ترد على القلوب فلا تعرف الحق ولا تقصده فيؤذي بعضهم بعضا بالأقوال.
انتبه، الفتنة ترد على القلوب فلا تعرف الحق ولا تقصده، هذه أخواني من عقوبة الفتن. انتبهوا يا أخواني، فلا تعرف الحق هذه مسألة، ولا تقصده هذه مسألة أخرى، فلا يكون عندك أصلا قصد الحق ومن ثم معرفة الحق. والقلب إذا ضرب عوقب بأنواع من العقوبات، منها عدم قصد الحق أصلا، ومن أنك قد تقصد ولكن بطريقة غير شرعية فلا تهتدي. وإنما الذي يصل إلى الحق ويهتدي إليه هو من قصد وسلك طريقته. نعم.
قال: فيؤذي بعضهم بعضا بالأقوال والأعمال. والثاني: أن يعتدي أهل الباطل منهم على أهل الحق منهم، فيكون ذلك محنة في حقهم، يكفر الله بها سيئاتهم، ويرفع بالصبر عليها درجاتهم، وبصبرهم وتقواهم لا يضرهم كيد الظالمين لهم، بل تكون العاقبة للتقوى، ويكونون من أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين إذا كانوا من أهل الصبر واليقين.
الله أكبر. نعم.
فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
الله أكبر يا إخوان. هذه الآية فتحت تقسيما آخر. التقسيم الأول الصبر واليقين، وهذا تقسيم الصبر والتقوى. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وبتقوى الله عز وجل والصبر يجعل الله العاقبة للمتقين إذا ما صبروا على أذى الضالين. إذن هذا البأس يا إخواني الذي يجعله الله عز وجل على أهل الباطل قسمان أو نوعان، أحدهما الفتن تجري عليهم، هذا أصل الكلام، وهذا البأس نوعان، جعل البأس بينهم شديدا، ونوعان الفتن تجري عليهم والثاني اعتداء أهل الباطل منهم على أهل الحق منهم، فيكون ذلك محنة في حق، محنة في المعتدي ومحنة في المعتدى عليه، فيظن المعتدي أن له القوة والسطوة ويفتن بقوته والمعتدى عليه يؤذى في ذات الله، فإن صبر واحتسب كفر الله عنه الخطايا ورفع الله عز وجل له الدرجات. نعم. هذا كده كلام من أولي.
على حديث سألت ربي فأعطاني سنتين ومنعني واحدة، قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها.
تمام.
قال: معنى البأس، وهذا البأس نوعان، أحدهما الفتن التي تجري عليهم، والفتنة ترد على القلوب فلا تعرف الحق ولا تقصده، وذكر نفس الكلام شيخنا. أقرأه مرة ثانية.
يعني البأس الذي يكون في الأمة يا أخوان انتبهوا، ها اللي هو الثالث، النبي دعا الله ثلاث دعوات استجاب الله دعائين والثالثة لا، وهي ألا يجعل بينهم سرديدا فمنعني. فالبأس يكون بيننا، ولكن هذا البأس نوعان، بأس بفتن تجري عليهم فينجح من ينجح ويرسب من يرسب. طب والثاني؟ تسلط أهل الباطل على أهل الحق، فينجح من ينجح بالصبر والتقوى، فإنه من يتقي يصبر فإن الله يرضى أجر المحسنين، ويرسب من يرسب فيفتن ويوافق أهل الباطل. وسألت ألا يجعل بينهم، ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا، ها فمنعني. ما البأس؟ دي تشخيصات، دي تشخيص، دي علوم عظيمة يا إخواني، هذه علوم. البأس بين هذه الأمة الشديد في إيه يا إخوان؟ فتن، محن، فتن تفتح، وهذه لا ترد إلا بالعلم واليقين. ومحن من تسلط أهل الباطل على الحق، وهذه لا ترد إلا بالصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله يرد عليه أجرا حسنا. يبقى أنت حتى ينجيك الله من هذا البأس لابد لك من علم ويقين تعرف بها الفتن وكذا فتنجح، ولا تنغمس فيها، ولا دار سنة الجماعة يعرفون الفتنة إذا لحت في الأفق، أما غيرهم ينغمسون فيها ويكونون رؤوسا فيها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والأمر الثاني صبر، صبر على محن أهل الباطل، وأهل السنة مبتلون بأهل الباطل، لا تظن أنك ستعيش دون إيه؟ امتحان منهم. أهل الباطل عذاب، إخراج، سجن، سب، شتم، حرمان، تشويه صورة، كل الوسائل دي. فطبيعي جدا أو تشتكي الحاد، تشتكي ربك عز وجل واسأله، ها؟ طبيعي جدا إن جارك بيزي، طبيعي جدا إن الناس في المسجد طلعوك وخدوا المسجد منك، طبيعي جدا 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 إن على الصفحات تسب وتشتم، طبيعي جدا جدا إنك تحرم من وظيفة، طبيعي جدا جدا إن زوجتك تطلب الطلاق تخلعك تروح المحكمة تخلعك، طبيعي جدا، طبيعي جدا إنك قد تخرج من البلد كلها، فده طبيعي. طيب ما حصلش الكلام ده إلا مثلا بعشرة بمئة عشرين بالمئة، يبقى الحمد لله. لكن حتى إذا جاءك الابتلاء الشديد تكون قد استعددت له إيه؟ نفسيا. الواحد ياخد لو مشى في طريق وعارف إن الطريق ده أصلا هو طريق لا مرصوف ولا كذا، فيه مطبات وفيه وعر وكذا، لكن في النهاية بتوصل. من أول ما تيجي تسلكه بتتحمل ولا تتحمل؟ ليه؟ لأنك تعرف الطبيعة، فطبيعي جدا جدا. فلما تلاقي بقى جزئية كان فيها أسفلت قديم 2 متر كده بتحس براحتها نعمة، لكن لو انت بقى داخل فكر ان كله مرصوف، لو لقيت 2 متر من غير رصف، يا ده انا تعبت جدا اليوم، ده انا معرفة الطريق تعين على سلوك. يا اخوان احنا ليه في يوم الصوم، يوم الصوم ما بنشعرش بجوع وشيء قوي، لان احنا عاملين من حسابنا من الليل اننا ماذا سنصوم، لكن تعالى بقى الصبح كده انت هتفطر يوم وايما النهارده بعد الفجر وكده الساعه 6 7 8 9 ما عملتش فطار، ده احنا متنا من الجوع، احنا نصبر لامتى؟ طب بس انتظر بس اما اخلص ايه الاول، سيب اللي في ايدك الاول، هات اما افطر. طب ما انت امس صبر يوم كامل، لان انت اليوم مستعد لايه؟ للفطر. وامس كنت مستعد لايه؟ اهو قوتك على حسب. لما كان الفلاح ينزل ارضه وكان الاله اللي بيستعملها هي الفأس يضرب بيها، كانت قوته بحسب الفأس. اليوم ورح الميكانة الزراعية الحديث عشان يجيب ايه الميكانة تضم له وتدي له الارز جاهز ويروح بيه، بقت قوته على قدر ايه؟ ان يجيب الارز، يا تعبان قوي ان يجيب الارز، مع انه من قبل كان، انا الان بتخيل الصورة اللي كانت بتحصل ممكن افعلها فلاح اليوم، ينزل 10-15 رجل في الفدان ساعتين ثلاثة يكونوا ضمين الارض، كل واحد ياخد، ده الان بيمسك ظهره وهو واقف على الجسر بيمسك ظهره، امال لو نزل بقى خد له طلعه زي زمان كده. القوه على حسب المتاح، فبتبرمج نفسك، صح؟ بتبرمج نفسك على هذا. فمن عرف طبيعه الطريق اعين على سلوكه، فلا بد ان تعرف هذا. يبقى بالعلم واليقين والصبر واليقين، هذا واحد فتميز الفتن وتنجح. والأمر الثاني صبر على الابتلاء، لأنك عرفت ماذا سيكون لأهل الحق. ألف لام ميم، أحسب الناس يتركوا يقول أمنا وهم يفتنون ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى ده طبيعي جدا جدا جدا. نعم،
في سطر شيخنا ابن القيم في هذا المعنى قال ابن القيم: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة.
تمام، هذا هو، جزاك الله خير. لأنه يقول من قول من
ابن القيم؟
نعم،
الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة
والله
القليلة.
والله يا أخواني ما في أنفع من هذه الفائدة. تخيل أن الآن شيخ، مش شيخ يعني شيخ، لا أقصد بالنسبة لك يعني جلس أتحدث، هذا إسلامه اللي بيقرأ من خيرة يعني إخواننا أحسنوا على خير وكذا، أنا متوقع إسلام هذا ربنا يحفظه، يعني متوقع إسلام هذا بكرة يكون بعيد، طلع مقاطع الرد على شيخ الأنبياء ليه هذا احنا اي شيء متوقع. حتى اذا حصل ما اجلس انا اقول فين الزرع اللي زرعتها؟ هو ده بقى في النهاية يبقى راجع نفسك، راجع اخلاصك، راجع لا امشي. ماذا؟ نعم تدعو ان الله يهديه، لكن ما تقف الدعوة، ما تقف على احد. انت كصراح جاء كذا 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 كذا، معرفة الطبيعة هذه. كما انك كطالب لا تنتكس وتترك الطريق لما تصدم في شيخك اللي تربيت على يديه او بعض المشايخ وكذا، وتقول يا بدل، فتترك الطريق وتحلق لحيتك. مش بعض الناس بيفعل هذا؟ الطريق لن يقف عند شيخ ينتكس او طالب يبتعد. ليه؟ لانه متوقع. هذا امر من طبيعة الطريق، من طبيعة الطريق هذه. موجود في مرة على مر تاريخ شيخ منتكس موجود، طالب منتكس موجود، كل هذا موجود. واحد من شيخ كل شيء، الدليل الى واحد ملحد يترك الاسلام كله، مش يترك الاستقامة، يترك الاسلام كله. ومن طبيعة الطريق بهذا ان تعلم انه ليس باللازم في انتكاسة الشيخ والطالب ان تكون الفتنة كبرى، بل قد يفتن بادنى الاشياء، ادنى الاشياء. ليس باللازم حتى يفتن الشيخ ان يأتي حدث كبير، قد يفتن بادنى الاشياء. فتفيدك انه لا تحقرن من هذه السبل الشيطانية سبيلا ولو صغر، فقد تكون كما يقال في المثل القشة التي قسمت ظهر البعير. هي قشة، كيف تقسم ظهر البعير؟ قشة تقسم ظهر البعير. كما أنك لا تيأس، فقد تكون القشة التي حصل بها نجاتك من الغرق. فإن وجدت قشة وأنت تغرق فلا تيأس، تعلق به، تعلق. ما تقول هذه القشة ماذا تصنع لي، تعلق بها وتوكل على ربك، فقد تكون النجاة فيها. طبيعة الطريق مهمة جدا، طبيعة الطريق وفهم طبيعة الطريق من أهم ما يكون جدا. انظر الطريق أمامك بما كان أمامك. أحمد، ألا ترى ببصيرتك يعذب وكذا؟ ألا ترى خليفة يعذب وخليفة يأتي؟ وألا أرى أحمد هنا قد تبوأ المكانة العالية وقد انزاح الخلفاء ورزق بخليفة نصر الله بالسنة؟ انظر إلى بلال يوم أن كان توضع الصخرة على صدره ويسحب في رمضاء مكة، وانظر إلى بلال وهو يرفع الأذان. انظر إلى هذا، انظر بينهما صبر ساعة. انظر إلى نبي في غار، وانظر إلى نبي يقول لا يبقى في الجزيرة دينان. انظر إلى طالب يعتمد على كبده من شدة الجوع، وانظر إلى طالب يقال راوية الإسلام. انظر إلى طالب يتوسد البيوت، وانظر إلى طالب يكون حبر الأمة وترجمان القرآن. لازم تشوف أمامك كده بداية نهاية، بداية نهاية، بداية نهاية، بينهما طريق مسلوك. اعتبروا يا أولي الأبصار، انت ما تنظر الى حالك اليوم، انت شيخ او انت طالب عندك حق تمام وحولك ما في احد، ما تنظرش لهذا. ان شاء الله انظر الى 20-30 سنة ستكون الامة معك، قد تكون. انظر الى ابن عبد الوهاب يوم ان بدأ بالتوحيد، وانظر الى عبد الوهاب يوم ان مات. بدأ شخصا وانتهى دولة. انظر الى، انظر إلى غلام لا يجد من يؤمن بدينه، وانظر إلى غلام قتل فآمنت أمته. أخي تدبر الطريق، تعن تدبر الطريق تعن تعن. ففي المحن منح وفي البلايا عطايا وفي العطايا فتن وفي المنح وفي المح وفي المنح إغراء. فلا تفرح بنعمة قد تطغيك ولا تفتن عند بلية قد تصل بها إلى مقام عال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أهداكم. هات كده الكلام الضحك تقريبا فيها ها. فبهذا أو بمثل هذا رب الله عز وجل أتبع هذا الدين لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. بهذا الكلام تربى السلف. انظر بقى النعم والإيه والمصائب ها. لكي لا تأسوا على ما فاتكم بقصيمة الضغط لا ما تحزن قد يكون الخير فيها. وتفرح ما تأكم فلا تطغى لا لا تفرح اشكر ربك وسأله السلامة. بهذا الكلام ها هذا الضحك بقى اكتبوها دي لأنها بتبقى نصيحة سلفية. اللي قرأوا اسلام
كلام من القيم
لا هذا الاول الضحاك او مجاهد او شيء. بهذا الكلام
وفي كلام للطبر يا شيخنا
نعم.
نقل عن ابن عباس و
نعم
كلام الطبري
ايوه
في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها. وقال ايضا عن ابن عباس قال لا تأسوا على ما فاتكم قال الصبر عند المصيبة والشكر عند النعمة.
نعم.
وعن ابن عباس قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم قال ليس احد الا يحزن ويفرح ولكن من اصابته مصيبة فجعلها صبرا ومن أصابه خير فجعله شكرا.
نعم. اقرأ وابحثوا عنه اظن كلام ضحك او كلام مجهد. بهذا الكلام صبرهم الله او بهذا الكلام سلاهم الله او غير ذلك لكي لا تأسوا على. نعم شوف كده شوف. نعم تقول كلام قيم اعطي اسلام. نعم اي نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة فإن صاحبه من يجتهد في
قال
الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه أو عمل لم يوفي حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب والله الموفق.
الله. نعم
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: رسالة أحمد إلى المتوكل صحيحة. قال شيخ الإسلام: وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فقال: فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. وهذا حديث محفوظ من رواية عمرو بن شعيب، وقد رواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية، وكتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث.
الله أكبر، وبهذا يفرح أهل السنة يا أخوان. نعم
شيخنا، كلام الضحاك.
أيوة،
قال الضحاك في هذه الآية: عزاهم لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تأسوا على شيء من أمر الدنيا، فإنا لم نقدره لكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تفرحوا بشيء من أمر الدنيا أعطيناكموه، فإنه لم يكن يزوى عنكم. خرجه ابن أبي الدنيا.
نعم.
وقال سعيد بن جبير
بهذا الكلام عزاه. نعم.
وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم من العافية والخصب إذا علمتم أنه كان مكتوبا عليكم قبل أن يخلقكم.
نعم. طيب. نعم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: تجويز بعض الأشاعرة أن يعذب أفضل المطيعين وأن ينعم أفجر الفاجرين. قال شيخ الإسلام عند حديثه عن قول المتكلمين في مسألة التحسين والتقبيح: وهذا الأصل دخل في جميع أبواب الدين أصوله وفروعه، في خلق الرب لما يخلقه ورزقه وإعطاؤه ومنعه وسائر ما يفعله تبارك وتعالى، ودخل في أمره ونهيه وجميع ما يأمر به وينهى عنه، ودخل في المعالي. فعندهم يجوز أن يعذب الله جميع أهل العدل والصلاح والدين والأنبياء والمرسلين بالعذاب الأبدي، وأن ينعم جميع أهل الكذب والظلم والفواحش بالنعيم الأبدي. لكن بمجرد الخبر عرفنا أنه لا يفعل هذا، ويجوز عندهم أن يعذب من له ذنب أصلا بالعذاب الأبدي.
نعم، بناء على التحسين والتقبيع العقلين فعندهم مضار على الشر، فجاز أنه من يفعل الله هذا، لكن احنا عرفنا من خبر أن الله لا يفعل هذا، لكن جائز، فجوزوا على الله القبيح. نعم، وأهل السنة الجماعة يقولون هذا لا يليق به سبحانه وتعالى، والله لا يفعله. نعم.
قال الشيخ ربيع: يدعي المتكلمون وأهل الرأي إجماعات لا تثبت بل يكون ما ناقضها. قال شيخ الإسلام: وأما الاحتجاج بالكتاب والسنة فأكثر ما يذكرونه تبعا للعقل والإجماع والعقل والإجماع مقدمان عندهم على الكتاب والسنة، فلم يعتمد القاضي أبو بكر وأمثاله في تنزيه الأنبياء لا على دليل عقلي ولا على سمعي من الكتاب والسنة، فإن العقل عنده لا يمنع أن يرسل الله من شاء، إذ كان يجوز عنده على الله فعل كل ما يقدر عليه ما يقدر عليه، وإنما اعتمد على الإجماع، فما أجمع المسلمون عليه أنه لا يكون في النبي نزه عنه، ثم ذكر ما ظنه إجماعا كعاداته وعادات أمثاله في نقل إجماعات لا يمكن نقلها عن واحد من الصحابة ولا ثلاثة من التابعين ولا أربعة من الفقهاء المشهورين، كدعواه الإجماع على أن الصلاة في الدار المغصوبة مجزئة، مع قوله أن العقل يحيل أن يكون مأمورا به، فيدعي الإجماع على براءة المأمور من فعل ما أمر به لكونه فعل ما نهي عنه. ولأهل الكلام والرأي من دعوى الإجماعات التي ليست صحيحة بل قد يكون فيها نزاع معروف، وقد يكون إجماع السلف على خلاف ما ادعوا فيه الإجماع.
إذن نستفيد من هذه: لا تصدق أهل البدع في الإجماعات، فإنها إما باطلة وإما محرفة، فيدعون الإجماع وليس بالإجماع. نعم.
قال الشيخ ربيع: اتفاق الصحابة على قتال الخوارج. قال شيخ الإسلام: واتفقت الصحابة على قتال الخوارج.
هذا مما لا خلاف فيه، لكن القتال شيء والتكفير شيء، القتال شيء والتكفير شيء، فهم اتفقوا على قتال الخوارج امتثالا لأمر الرب عز وجل، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على عدم تكفيرهم، فلم يكفر الصحابة الخوارج. نعم.
قال شيخ ربيع: قول ابن عمر: ما آسي على شيء. قال شيخ الإسلام
حتى على شيء.
نعم. قال شيخ الإسلام حتى ابن عمر مع امتناعه عن الدخول في فرقة كسعد وغيره من السابقين، ولهذا لم يبايع لأحد إلا في الجماعة. قال عند الموت ما آس على شيء إلا على أني لم أقاتل الطائفة الباقية مع علي رضي الله عنه، يريد بذلك قتال الخوارج، وإلا فهو لم يبايع لا لعلي ولا لغيره. ولم يبايع
يعني ليس معاوية، وإنما ماذا؟ طائفة الخوارج، يريد بذلك قتال الخوارج. سبحان الله. نعم.
وإلا فهو لم يبايع لا لعلي ولا غيره، ولم يبايع معاوية إلا بعد.
طبعا هذا اجتهاده رضي الله عنه، وإلا فالبيعته كانت لعلي صحيحة وواجبة، لكن هذه باجتهاد. نعم.
ولم يبايع معاوية إلا بعد أن اجتمع الناس عليه، فكيف يقاتل إحدى الطائفتين؟ وإنما أراد المارقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وهذا حدث به أبو سعيد، فلما بلغ ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج وأمره بقتالهم تحسر على ترك قتالهم.
هذه فائدة تساوي الدنيا والله يا أخوان. قد تنزل الكلمة على غير منزلة، يظن إيه القارئ أن ابن عمر إنما قصد أنه لم يقاتل مع علي من معاوية، هو أصلا لم يبايع لأن كان اجتهاد أنه ما يبايع في زمن فتنة، والصحيح بيعة علي ومبايعة علي رضي الله عنه. طيب. نعم. ها؟
قال الشيخ ربيع: قتال الخوارج ثم انقسام الصحابة رضي الله عنهم إلى ثلاث فرق في الفتنة. قال شيخ الإسلام: فكان قتالهم ثابتا بالسنة الصحيحة الصريحة،
لأن أضربتم لأقتلناهم قتل عاد،
وباتفاق الصحابة رضي الله عنهم، بخلاف فتنة الجمل وصفين، فإن أكثر السابقين الأولين كرهوا القتال في هذا وهذا، وكثير من الصحابة قاتلوا إما من هذا الجانب وإما من هذا الجانب، فكانت الصحابة في ذلك على ثلاثة أقوال.
بل كما قال ابن سيرين وسقى أثره: هاجت الفتنة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000 فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. ولهذا قول هنا: وكثير من الصحابة قاتلوا إما من هذا الجانب وإما من هذا الجانب، فكانت الصحابة في ذلك على ثلاثة أقوال. نقول هذه الكثرة، لا، هذه الكثرة في القتال بين علي ومعاوية لا، إنما في قتال الخوارج أجمعوا على قتاله. نعم.
قال الشيخ ربيع: علي أولى بالحق، وأن ترك القتال بالكلية كان خيرا وأولى. قال شيخ الإسلام: لكن التي دلت عليه السنة الصحيحة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أولى بالحق، وأن ترك القتال بالكلية كان خيرا وأولى.
هذا كلام طيب جدا، علي أولى بالحق، طب وترك القتال كلية كان أولى. هذا دل عليه الدليل أن ترك القتال كلية كان أولى، دل عليه الأدلة ترك القتال في الفتن. طيب، وعلي كان أولى بالحق، دل عليه الدليل تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. نعم.
قال الشيخ ربيع: كل من شيعة علي وعثمان رضي الله عنهما يذم الآخر بما برأه الله منه. قال شيخ الإسلام: وكان كل من الشيعتين يذم الآخر بما برأه الله منه، فكان بعض شيعة عثمان يتكلمون في علي بالباطل، وبعض شيعة علي يتكلمون في عثمان بالباطل، والشيعتان مع سائر الأمة متفقة على تقديم أبي بكر وعمر.
طيب، انتبه يا أخوان، هذه شيعة من؟ من كان فيه من شيعة علي وفيه من شيعة عثمان، كان يتكلم في آخر بالذم، لكن ليس علي ولا عثمان ولا الصحابة الذين مع علي أو مع عثمان، إنما كان هذا من أتباع دخلوا ممن ليسوا من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفهموا أن الذم حاصل بين علي ومعاوية، لا، إنما هذا الشيعة والشيعة. نعم.
قال الشيخ ربيع: ما أحد شذ بقول فاسد إلا وفي الكتاب والسنة ما يبين فساد قوله. إذا بقي عالم ينازع في فقه وكل العلماء بخلافه، وجب الرد إلى الله ورسوله. قال شيخ الإسلام: وبالجملة العصمة إنما هي للمؤمنين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا لبعضهم، لكن إذا اتفق علماؤهم على شيء فسائرهم موافقون للعلماء، وإذا تنازعوا ولو كان المنازع واحدا وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وما أحد شذ بقول فاسد عن الجمهور إلا وفي الكتاب والسنة ما يبين فساد قوله، وإن كان القائل كبيرا كثيرا.
نعم.
قال شيخ ربيع صفات المجتهد عند ابن تيمية. قال شيخ الإسلام فإن المجتهدين إن أريد بهم من له قدرة على معرفة جميع الأحكام بأدلتها فليس بالأمة من هو كذلك، بل أفضل الأمة كان يتعلم مما هو دونه شيئا من السنة ليس عنده، وإن عني به من يقدر على معرفة الاستدلال على الأحكام في الجملة فهذا موجود في كثير من أهل الحديث والأصول والكلام، وإن كان بعض الفقهاء أمهر منهم بكثير من الفروع أو بأدلتها الخاصة أو بنقل الأقوال فيها، فقد يكون أمهر منه في معرفة أعيان الأدلة كالأحاديث والفرق بين صحيحها وضعيفها ودلالات الألفاظ عليها والتمييز بين ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل.
يعني إذا قصدت أن المجتهد الذي يعرف جميع الأحكام بدلتها هذا لا يوجد في الأم، وكل يفوت أشياء فمقل ومستكد، وليس من شرط المجتهد أن يعلم جميع الأحكام، هذا لا يوجد في الأم، لكن الأمة بمجموعها تعرف جميع الأحكام. نعم.
قال الفرق بين النبي والرسول. قال شيخ الإسلام والمقصود هنا الكلام على النبوة، فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول.
نعم. إذن كل من النبي والرسول ينبئه الله عز وجل ويرسله، فإن أرسله إلى قوم مخالفين يبلغ رسالة من الله إليه هذا رسول. طيب، وأما إلى قوم موافقين فهذا نبي، هذا هو الفارق، ليس في الإرسال بل في من يرسل إليه، والله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فجعل النبي والرسول كلا منهما مرسل. نعم.
قال يوسف وداود وسليمان من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف كان على ملة إبراهيم وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة.
هذه فائدة عظيمة نختم بها، وهي أنه ليس من شرط الرسول أن يرسل بشريعة جديدة، فإن داود عليه السلام وسليمان عليه السلام كان رسولين وكان على شريعة التوراة، يبقى ده ليس الحد بين الرسول والنبي، الحد الفاصل القوي أن النبي يكون إلى قوم موافقين كالعلماء مثلا في هذه الأمة، وأن الرسول إلى قوم مخالفين معاندين من الكفار. طيب نكتفي بهذا. نعم، هذه صحف. نعم.